اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب السلام. أما فرغ المصنف رحمه الله من كتاب البيع ما يتعلق به، أتبعه بباب السلم، لأن السلم نوع من البيع، إلا أنه يختلف عنه ببعض الأمور. والسلم في اللغة والسلف بمعنى واحد، السلم والسلف، لأنهم يقولون السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق بالفاء سلف، وقيل بالعكس أن السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق. وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا هو السلم، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. الثمن يسلم مقدما، وأما المثمن الذي هو المبيع يتأخر تسليمه لمصلحة الناس. كان يكون مثلا فلاح صاحب زراعة عنده تمور أو عنده حبوب، لكنه يحتاج إلى نقود، يحتاج إلى نقود في الوقت الحاضر، وليس عنده في الوقت الحاضر حبوب وليس عنده تمور، ماذا يصنع؟ يتقدم إلى أحد التجار ويقول: تعطيني كذا من النقود وأدفع لك بعد 6 أشهر أو بعد سنة، أدفع لك تمر أو أدفع لك حبوب سعر الكيلو كذا وكذا. فهذا هو السلم، بمعنى أنه أسلم يعني قدم الثمن، أو أسلف يعني قدم الثمن، قدم الثمن. وأما المثمن فإنه متأجل، وهذا يختلف عن البيع، لأن البيع بالعكس، البيع يكون المثمن الذي هو المبيع معجل، والثمن قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، هذا هو المعروف في البيع. أما السلم جاء على العكس، الثمن مقدم والمثمن مؤخر لمصلحة الناس، لأن أصحاب المزارع وأصحاب الأشجار وأصحاب المصانع مثلا ليس عندهم في الوقت الحاضر سلع ومنتجات، وهم بحاجة إلى النقود، والتجار بحاجة إلى الربح، بحاجة إلى الربح وبحاجة إلى السلع. فالتجار يقدمون الثمن للمزارعين ولأصحاب المصانع من أجل أن يمولوا مصانعهم أو مزارعهم، ثم عند حلول الثمار أو عند استواء الزروع والحصول على المحاصيل يأتون إلى التجار بالمنتوجات التي قدموا ثمنها في السابق، فينتفعون بها، ينتفع التجار بهذه السلع حيث يبيعونها، يمكن يحصلون عليها بالسلم بسعر رخيص فيبيعونها على الناس سعر مرتفع، فحصلت المصلحة للطرفين، المسلم الذي هو الذي هو المزارع أو نحوه، حصلت المصلحة للطرفين، هذا انتفع بالثمن معجلا وذاك انتفع بالمثمن مؤجلا، المصلحة للطرفين. والدليل على جواز السلم بهذه الصورة التي ذكرنا الكتاب والسنة هو إجماع المسلمين. أما الكتاب ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في السلم. والآية وإن كانت نزلت في السلم فهي عامة في جميع الديون، لكن إذا كان سبب نزولها في السلم يكون دلت عليه من باب أولى. وأما السنة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار، يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم وقال من أسلم أو أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه ولكنه وضع له ضوابط، وضع له ضوابط وإجماع المسلمين على ذلك والعمل عليه في مختلف عصور المسلمين إلى الآن. هذا هو السلام، إلا أنه يشترط له شروط زائدة على شروط البيع. تقدم لنا أن شروط البيع سبعة، السلم له شروط زائدة على شروط البيع يأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله. نعم.
باب السلم وهو نوع من البيع يسفر أثاره وبلفظ السلم والسلم،
هو نوع من البيع كما عرفت، نوع من البيع لأن فيه مبادلة مال، البيع مبادلة المال كما سبق، مبادلة المال بين البائع والمشتري، هذا هو البيع. هذا ينطبق على السلم لأن فيه مبادلة مال، فيه مبادلة مال بين المسلم والمسلم إليه، فهو نوع منه. نعم. ويجوز بلفظ البيع، يجوز بلفظ البيع ويجوز بلفظ السلم وبلفظ السلف. نعم.
ويعتبر فيه شروط البيع ويزيد عليه بشروط منها،
يعتبر فيه شروط البيع السبعة السابقة لأنه بيع، ويزيد عليه بشروط اختصوا بها، منها
منها أن يكون مما يمكن ربط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها،
منها أن يكون المسلم فيه، هذا الشرط الأول، أن يكون المسلم فيه ينضبط بالصفات، لأنه بيع موصوف في الذمة، لأنه بيع موصوف في الذمة، فيقول في التمر مثلا 100 كيلو من التمر الذي صفته كذا وكذا، تمر أنواع، تمر أنواع ويختلف في الجودة والرداءة ويختلف باختلاف البلدان، فلا بد أن يضبط أوصافه، تمر من النوع الفلاني، النوع الخضري، من النوع الصفري، من النوع السكري كما هو معروف الآن، ما يقول تمر ويسكت، لا، لو قال تمر وسكت العقد غير صحيح، أن التمر يختلف يحصل نزاع بين الطرفين، فإذا حدد نوعية التمر انتهى النزاع. كذلك في الحبوب لازم يذكر نوع الحبوب التي يسلم فيها، لأن الحبوب تختلف في النوعية وفي الجودة وفي الرداءة وفي الأقاليم التي تنتجها، فلازم أنه يذكر نوعية البر أو نوعية الأرز أو نوعية الذرة التي يسلم فيها، ما يقول بر أو حبوب 100 صاع من الحبوب أو من البر، هذا ما يصح، لازم يبين. وإذا كان السلم مثلا في مصنوعات، في منتجات، في سيارات، لازم يبين ماركة السيارة، يبين ماركة السيارة، لأن السيارات تختلف اختلاف كبير حسب الشركات وحسب الإنتاج، سيارة أمريكية، سيارة يابانية، سيارة فرنسية من النوع الفلاني، من الحجم الفلاني إلى آخره، كما هو معروف عند أصحاب السيارة. ما يقول سيارة أمريكية فقط أو سيارة فرنسية أو سيارة يابانية فقط، لازم يبين. السيارات أنواع، كبيرة، صغيرة، جيدة، متوسطة، رديئة، لازم يبين. مما ينضبط أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف، فإن كان المسلم فيه لا ينضبط بالوصف إنه لا يصح السلم فيه، ما يصح السلم في الأشياء التي لا تنضبط بالوصف بل تختلف. نعم.
ويزيد عليه بشروط منها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، كالمثيل أو الموزون أو المزروع أو المعدود.
نعم.
لأنه بيع بصفة فيشترط من كل إمكان ضبطها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أخلف فليسلك في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يربط بالصفة لأنه في معناه.
هذا هو دليل من السنة على جواز السلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة عليه ووضع له ضوابط، وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فدل على صحة السلم في المكيلات والموزونات، ويقاس عليها المعدودات والمدروعات قياس، كما دل الحديث أيضا على أنه يجوز السلم وإن طال الأجل، وإن طال الأجل سنة والسنتين والثلاث يجوز، وأنه لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، لأن اللي مسلم فيه 3 سنين ما بعد وجد ولا بعد حصل، دل على جواز السلم في المعدوم إذا انضبط بالوصف وأمكن حصوله وقت الأجل، وقت انتهاء الأجل، إذا كان مما يمكن حصوله عند حلول الأجل يكفي هذا ولو كان معدوما وقت العقد. نعم. فهذا مما يخالف فيه البيع، أن البيع تقدم لنا أن من شروطه أن يكون المبيع معلوما، يكون موجود، فلا يصح بيع المعدوم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا مستثنى، السلم مستثنى، يبيعه وليس عنده، لكن يضبطه بالأوصاف بحيث إنه إذا حل أجله فإنه يطلب وتطبق عليه الأوصاف. نعم.
وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه، فأما المعدوم المختلف كالحيوان والفواكه والمقول والجلود والرؤوس ونحوها، ففي الحيوان روايتان، إحداهما لا يصح السلم فيه.
على هذا الذي لا ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلم، مثل الجلود، لو قال هذه 100 ريال 50 جلد من جلود الغنم إلى أجل كذا وكذا، نقول هذا السلم غير صحيح، لأن الجلود تختلف الود ما هي واحد ولا تنضبط بالوصف، تختلف ولا يمكن يضبطها وصف. كذلك لو قال هذه 100 ريال بمائة رأس من الغنم، رؤوس يعني تجيب لي رؤوس مذبوحة، تجيب لي رؤوس غنم أو رؤوس إبل، فالرؤوس تختلف ما يصح السلام فيها، لأن الرؤوس لا يمكن ضبطها الوصف. لكن لو قال هذا سلم في غنم أو في إبل، تجيب لي 100 ناقة بعد سنة بعد سنتين، أو 100 شاة من الغنم، أو 100 بقرة بعد سنة أو بعد سنتين، هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز السلم في الحيوان؟ هل ينضبط بالوصف؟ على روايتين، الرواية الأولى نعم يجوز السلم لأنه ينضبط بالوصف، قال مثلا من الغنم الفلانية، من غنم نجد، من غنم الحجاز، من غنم من إبل نجد، من إبل الحجاز، من خيل بني فلان، يمكن ضبطه بالوصف، يمكن ضبط الحيوانات بالوصف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على إبل الصدقة البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، دل على أن الحيوان يمكن ضبطه بالوصف إذا عرف نوعية الغنم أو نوعية الإبل. قلنا أهل الصنف يعرفون نوعيات الحيوانات. والقول الثاني أنه لا يصح السلم في الحيوان لأنه يختلف ولا ينضبط، وحتى لو كان من إبل بني فلان أو من غنم بني فلان يختلف أيضا، يحصل نزاع. نعم.
ففي الحيوان روايتان، إحداهما لا يصح السلم فيه لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تفتح، وإن منها السلمة السلم، رواه الجوزجاني. ولأن الحيوان
الربا قد يطلق ويراد به كل بيع محرم، كل بيع محرم يسمى ربا، وإن كان الربا المعروف أن في أنواع خاصة سبق لنا بيانها في الأصناف 6 وما قيس عليها، هذا هو الربا المعروف، لكن قد يطلق الربا ويراد به كل بيع محرم. ومن ذلك ما ذكره ابن عمر أن الإسلام في الحيوان ربا، لأنه بيع مجهول، لأنه بيع مجهول ولا يمكن ضبطه بالوصف، فيكون من المحرم فيكون ربا يعني محرم. ولهذا يقول الفقهاء: قد يطلق الربا على كل بيع محرم. نعم.
لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلمة السن،
السن يعني في الحيوان،
رواه الجوزجاني. ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه، وإن استقصي صفاته التي يختلف فيها الثمن تعذر تخليصه، وإن استقصى صفاته التي يختلف فيها الثمن تعذر تسليمه، مثل أزج الحاجبين، أكحل العينين، أقل الأنف، أشم العرنين، أشم العرنين، أسلب الأشتار.
يعني لو وصف العبد، يعني أسلم في عبيد وصفه بهذه الأوصاف، فلا يمكن الحصول لتطبيق هذه الأوصاف على عبد، تتخلف وتختلف. نعم. كذلك الحيوانات الأخرى. نعم.
فأشبه السلم في الحوامل من الحيوان، وعنه صحة السلم فيه.
هذه الرواية الثانية. نعم.
وعنه صحة السلم فيه، وهو ظاهر المذهب، لأن أبا رافع رضي الله تعالى عنه قال:
استثلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجل بكرة، رواه مسلم. وروى عبد الله بن عبد بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبتاع له البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة.
هذا دليل الجواز في الحيوان، وهو الراجح، والراجح والله أعلم، هو الراجح أنه يجوز السلم في الحيوان، وأنه اختلافه اختلاف يسير، اختلافه اختلاف يسير. إذا أسلم في غنم من النوع الفلاني، أو في إبل من النوع الفلاني، أو في بقر من النوع الفلاني، فالسلف صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على إبل الصدقة، البعير بالبعيرين من إبل الصدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بعيرا معجلا على أن يدفع بدله بعيرين إذا جاءت إبل الصدقة، هذا مؤجل، وهو حيوان، فدل على جواز السلم في الحيوان. نعم.
ولأنه ثبت في الذمة صداقا فثبت في السلم في الثياب،
لأنه يصح جعل الحيوان صداقا للمرأة في الذمة. كان يقول لها أو لوليها: تزوجتها على 100 بعير مؤجلة. تقولون بالعقد هذا صحيح؟ تزوج بنت فلان على 100 بعير مؤجلة، العقد صحيح والمهر صحيح، والسلم مثله، مثل إذا صح هذا صداقا وهو عقد من العقود صح في السلم أيضا. نعم.
ولأنه ثبت في الذمة صداقا وثبت في السلم كالثياب.
نعم.
أما حديث ابن عمر فهو محمول على أنهم كانوا يشترطون من ضراب فحل بني فلان. كذلك قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود للسلم في الحيوان لأنهم اشترطوا لباق فحل معلوم، رواه سعيد.
يعني يحملون كلام ابن مسعود رضي الله عنه على نوع خاص، وهو إذا شرط أنه من نسل الفحل الفلاني، لأنه يكون الحيوان المسلم فيه من نسل الفحل الفلاني، هذا لا يصح، لأن نسل الفحل الفلاني نادر الحصول عليه، وهذا مجال ضيق. أما إذا قال حيوان صفته كذا وكذا ولم يعين الفحل، الدائرة واسعة ويمكن الحصول عليه، فيجوز والحمد لله. نعم.
ولو أضافه إلى لقاح بني فلان لقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح.
إذا قال من إبل المرة مثلا، 100 بعير من إبل المرة أو من إبل القبيلة الفلانية، الإبل معروفة، معروفة الإبل القبائل، فإذا عين القبيلة صح ذلك لانضباطه بالوصف. نعم.
لو أضافه إلى لقاح بني فلان بقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح، كما إذا أضاف إلى غلة بلد كبير أو قرية كبيرة.
فإذا قال من إبل الحجاز أو من إبل نجد أو من إبل العمانية مثلا، الإبل العمانية، صح هذا لأن البلد كبير واسع الدائرة، يمكن الحصول على الحيوان بسهولة. نعم.
وقد روى حديث علي أنه باع جملا له يدعى عصيفير ب20 بعيرا إلى أجل، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم.
إذا كان علي رضي الله عنه باع جمله ب20 بعير إلى أجل، هذا دليل على الجواز من تعامل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
فصل. وأما الفواكه والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقول ونحوها، ففيها روايتان، إحداهما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان، وأنه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة في يختلف بها الثمن.
إذا قال مثلا السلم في تفاح مثلا أو في برتقال أو في بطيخ في جرو أو في عنب مثلا، هل يجوز هذا؟ إن قلنا أنه ينضبط بالوصف جاز، وإن قلنا أنه لا ينضبط بالوصف لم يجوز. الكلام على الانضباط بالوصف وعدم الانضباط، فما جاز انضباطه بالوصف جاز فيه السلم، وما لم ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلام. هل الفواكه تنضبط؟ وفي وقتنا الحاضر الله لا تنضبط، لأن الآن التفاح والبرتقال يضبطونه بالحجم، صنفون الآن التفاح والبرتقال بالأحجام، نخب كذا نخب كذا نخب 50 نخب 100 نخب، هذا شيء معروف. وأيضا يكون التفاح أمريكي ولا من تفاح مغربي ولا، يعني يمكن ضبطه بالوصف، هو مصري ممكن، إذا ذكر البلد المنتج وذكر الحجم. كذلك البيض مثلا، البيض الآن يضبط بالحجم، أصحاب الإنتاجات يبيعونها الآن أظن يبيعونه بالحجم المعروف، كبير صغير متوسط كل شيء له سعر، وصار ينضبط الآن بالوصف فيجوز السلام فيه. كذلك العنب مثل التمر تماما، يجفف يعني مثل التمر تماما، فيجوز السلام في الزبيب، يجوز السلام في الزبيب كما يجوز في التمر تماما. نعم.
في هذه الروايتان إحداهما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان، وأنه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن، والثانية يصح لأن التفاوت يسير ويمكن ضبطه، بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن، فصح السلف فيه كالمذروع.
هذا هو، على هذا أنه يصح السلف فيه، لأنه أصبح الآن يضبط بسبب الوسائل التي جدت الآن يدخلون الفواكه في مكاين، المكاين تعزل الأحجام، هذه تجعل الكبير على حدة وتجعل المتوسط على حدة وتجعل الصغير على حدة، ويعلق ويكتب عليه رقم الحجم، صار مضبوط. هذه إشكال. نعم.
فصل. وفي الرؤوس والأطراف والجلود مثل ذلك. أما الرؤوس ففيها روايتان أيضا، إحداهما
الرؤوس والأكارع والجلود، هذه لا يصح فيها السلم بناء على أنها لا تنضبط، ومن قال إنها تنضبط أجاز فيها السلم. الكلام كله كما ذكرنا على الانضباط أو عدم الانضباط، وهذا يرجع فيه إلى العرف، عرف البلاد، والعرف الآن أصبح ينضبط بواسطة الأحجام المعروفة والمنتجات المعروفة وتغليف، يغلفونه الآن ويكتب عليه حجمه ووزنه، صار في الأمور كلها واضحة الآن منضبطة. نعم.
أما الرؤوس ففيها روايتان أيضا، إحداهما لا يجوز السلم فيها لأن أكثرها عظام واللحم فيها قليل، والثانية يصح لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز السلم فيه كبقية اللحم، وكثرة العظام لا تمنع بيعه فلا تمنع السلم فيه.
العظام معروفة، عظام الرؤوس معروفة في الغالب معروف اللحم هو معروف العظم، لا تختلف رؤوس الغنم رؤوس الإبل رؤوس البقر معروفة عظامها ومعروف لحمها عند الناس، فإذا أسلم في رؤوس غنم أو في رؤوس إبل إلى من حل الأجل يروح يجمع له رؤوس من المقاصد ومن المجازد، يجمع له 100 رأس 1000 رأس، أو إذا كانت في المصانع الآن والمسالخ تعلبها آليا تجمعها آليا توظفها، أصبح الأمر سهل في هذا. نعم.
والجلود تختلف أيضا، فالورق ثخين قوي، والصدر ثخين رطب، والبطن رقيق ضعيف، والظهر قوي، فيحتاج
الظاهر أنه لا مانع إن شاء الله الجلود، لأن الجلود أيضا يمكن ضبطها واختلافها يسير. 100 جلد من الغنم، 100 جلد من الإبل، 100 جلد من البقر، معروف يعني الاختلاف فيها يسير، ما يؤثر على صحة العقد، وهذا فيه تيسير على الناس وتوسعة لهم المعاملات. والأصل في المعاملات الإباحة، هذا من قواعد الشريعة، أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه، الحمد لله. أما العبادات فالأصل فيها التوقيف إلا ما دل الدليل على تشريعه. العبادات بالعكس، الأصل فيها أنه ما يعمل عبادة إلا بدليل من الشارع، بخلاف المعاملات الأصل فيها الإباحة. ما نقول لك وش الدليل على جواز كذا، لكن نقول لك وش الدليل على منع كذا، هذا هو السؤال. إذا قال لك واحد إن هذه المعاملة هي صحيحة ولا ما هي صحيحة، قال الأصل فيها الصحة، لكن وش الدليل على تحريمها؟ المطالب الدليل هو الذي يمنع، المطالب بالدليل هو الذي يمنع من المعاملة، خلاف العبادات. العبادات لا، المطالب بالدليل هو الذي يثبت عبادة، لازم يجيب دليل. أما الذي يمنع هذا معه الأصل، يقول أنا معي الأصل، الأصل في العبادات إنه ما تشرع إلا بدليل. نعم.
والبطن رقيق ضعيف، والظهر قوي، فيحتاج إلى وصف كل موضع فيه، ولا يمكن ذرعه لاختلاف أضرافه، فلا يجوز السلم فيه.
هذه الجلود يعني، وقلنا أن الخلاف أو الاختلاف فيها سهل ويعرف، خصوصا بعد مجيء الآن المصانع ومجيء الآلات الدقيقة التي أصبحت تحدد الأشياء على المطلوب. نعم.
ووجه الجواز أن التفاوت فيه معلوم، فلا يمنع صحة السلم فيه.
فالأصل في المعاملات الحل، فيكون يجوز السلم فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم محى، قال من أسلم في شيء أو أسلف في شيء من لم يحدد فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
ووجه الجواز أن التفاوت فيه معلوم فلم يمنع صحة السلم فيه، فالحيوان فإنه يشتمل على الرؤوس والأضراب والجلد، ولم يمنع صحة السلم فيه، فكذلك هنا.
نعم.
الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به السلم ظاهرا.
الشرط الثاني من شروط صحة السلم أن يصفه بما يختلف فيه الثمن ظاهرا، هذا أشرنا إليه في البداية، قلنا لا بد أن يقول من البر الفلاني، من النوع الفلاني، من النوع الفلاني من التمر، لأن البر أنواع، والتمر أنواع، والحيوانات أنواع، والسيارات أنواع، فلا بد من وضع الصفات الفارقة، فوضع الصفات الفارقة فالسلام غير صحيح، لأنه يفضي إلى النزاع. ما تقول سيارة وبس، أو سيارة أمريكية وبس، لازم تحدد. ما تقول مثلا من البر، من بر الرياض، من بر القصيم، من بر الخرج، لا ما يكفي هذا، لازم تحدد نوع البر الذي تريده، لأن البر أنواع يختلف. نعم. فيصفه، الشرط الثاني أن يصفه وصفا ينهي النزاع بين الطرفين، لا يحصل بين الطرفين نزاع في النهاية. نعم. نعم.
إذا كان العرف يقتضي
تمر
معين،
لا ما يكفي العرف فيها.
كأن يكون في البلد إلا تمر واحد.
نعم.
كأن يكون في البلد إلى نوع واحد من التمر، نوع واحد منهم.
ولو لازم يحدد. ما يمكن ان هنا بلد ما يقول له نوع واحد. البلد يكون فيه نخيل والنخيل انواع. ايمكن ان البلد كله يصير ما فيه الا نوع من التمر واحد؟ ما هو ممكن. هذا نادر. يعني كل البلد ما يغرس الا نوع من النخل واحد؟ نادر هذا. نعم.
الشخ الثاني
او ما يزرع الا حبوب معينه. لا ما هو صحيح. لازم أن تختلف الحبوب والمزارع. نعم. هذا من لطف الله تنويع هذه الأشياء. هذا من رحمة الله بالناس لأن رغباتهم تختلف ومقدراتهم أيضا تختلف. جعل الله هذه الأشياء أنواع لأجل كل يأخذ ما يناسبه. الذي عنده مال كثير يأخذ من النوع الجيد والفقير يأخذ من النوع المناسب ويعني كل يأخذ ما يناسبه. هذا من لطف الله عز وجل. لو جعل التمر كل نوع واحد ولا يقوى عليه إلا الأغنياء تعطل الفقراء. بل جعله أنواعا كل واحد يختار ما من التمور. الآن ما يساوي الكيلو الواحد يساوي 15 ريال أو 20 ريال. الآن الكيلو الواحد ومنه ما يساوي 3 ريالين. هذا من لطف الله بعباده. نعم.
الشرط الثاني أن يقصفه بما يختلف به الثمن ظاهرة ويذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته.
لقوله صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
لأن الثمن عوض يثبت في الذمة فلا بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن.
نعم.
ولأن العلم شرط في البيع وطريقه إما الرؤية أو الوصف. والرؤية ممتنعة في المسلم فيه
لأنه غير موجود. ما يمكن تشوفه وقت العقد لأنه غير موجود عقب سنة أو سنتين. هم موجود يكفي الوصف. يكفي الوصف. نعم.
فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة فهذه مجمع عليها وما سوى ذلك ففيه خلاف وما لا يختلف بذلك.
وهذا الحقيقة من دين السلم إنه من نعمة الله على المسلمين لأنه يسد باب الربا. الآن هم يقولون الربا الناس يحتاجون إليه. وين يروح الفقير أو اللي بيقيم مصنع كيف يعمل؟ ما عنده دراهم هو بيقيم مصنع لازم انه يروح للبنوك وياخذ سلفة بالربا. نقول لا هذا ما يجي. صاحب المصنع يمكن انه ياخذ دراهم الان على انه يقدم بعد سنة او سنتين يقدم منتوجات لصاحب الدراهم ليس بحاجة الى انه يروح للبنوك. كذلك المزارع كذلك يأخذ دراهم الآن ويقدم بدلها إنتاج بعد سنة أو بعد سنتين ليس بحاجة إلى المرابعة. فالسلم يسد باب الربا والحمد لله. نعم.
فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة فهذه مجمع عليها وما سوى ذلك فيه خلاف وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره لأن العرض لا يختلف باختلافها ولا يروج جهالتها. الشرط الثالث
يعني الأوصاف اللي ما يختلف فيها الثمن أي ما هو لازم تذكر إنما تذكر الأوصاف التي يختلف فيها الثمن. نعم.
الشرط الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والزرع في المزروع.
الشرط الثالث أن يذكر مقدار المسلم فيه. أن يذكر المقدار إن كان مكيلا يذكر قدره بالكيل كأن يقول 100 كيلو من التمر 100 كيلو من التمر أو 20 كيلو أو 1000 كيلو أو المهم أنه يذكر المقدار. إن كان موزونا يقول كذا من مثلا كيلو كيلو من الموزونات، لأن الكيلو الآن يصلح للمكيلات وللموزونات، يعني يصلح للجامدات والمائعات، إلا أنهم المائعات الآن يسمونها باللتر واللتر والمليلتر بالأرتال، خلاف المكيلات هم يعبرون عنها بالكيلوات، الغرام والكيلو، هذا في المكيلات. أما المائعات هذا يعبرون عنه باللتر والمليلتر إلى آخر. نعم، يذكر كل معيار بحسبه، باللتر أو بالكيلو، بالغرام أو بأقسام اللتر، حسب العرف. والمعدود إذا كان معدود بالعد، 100 رأس من الغنم، لأنه ما يمكن وزن الغنم ولا كيل الغنم، هذا بالعد، 100 ثوب، 100 ثوب من تفصيل مثلا الكويت، من تفصيل الحجاز، لأن الثياب الآن صارت معروفة تفصيلها، 100 ثوب حجازي، 100 ثوب كويتي، 100 ثوب عماني، بالعدد، هذه يذكرها بالعدد وهكذا. نعم.
الشرط الثالث أن يذكر قدره بالخيل في المكيل، والوزن في الموزون، والزرع في المزروع.
والزرع في المزروع، 100 ذراع من القماش الفلاني، 1000 ذراع، ما أشبه ذلك. نعم.
لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أول الباب.
والآن صار بدل الذراع صار المتر، بدل الذراع الآن المتر وحدات المتر، يذكر الأمتار، لأن كل وقت يختلف باختلاف ما يستعمل فيه، الآن صار يستعمل بدل الصاع الكيلو، ويستعمل بدل الذراع يستعمل بدلها المتر وحداته. نعم.
لحديث عباس رضي الله تعالى عنهما في أول الباب، ولأنه عبر غير مشاهد ثبت في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن.
ما يقول بكمية، هذه الدراهم بكمية من البر، قلت ولا كثرت، اللي يجيك تحصل عليه تجيبه، هذه كمية من الدراهم منتوجك، اللي يحصل منتوج الزراعة، منتوج المصنع، يقول لا هذا غلط، لازم تحدد، تقول مثلا كذا بالصاع أو كذا بالوزن أو كذا بالعد، ما يكفي أنك تقول بكمية، اللي يحصل عندك تجيبه، أنا قابل نقول لا هذا غلط ولا يجوز، أنا ذي يفضل النزاع، يقول اللي ينتج المصنع أنا آخذه منك، أدفع لك الآن فلوس، واللي ينتج المصنع تجيبه لي فيما بعد، يقول غلط هذا، أو اللي ينتج المزرعة أو اللي تثمر النخيل تجيبه لي، يقول لا هذا غلط ولا يصح، لازم من معلومية كمية المسلم فيه بالزرع أو بالعد أو بالكيل أو بالوزن، لأجل ينتهي النزاع، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم.
ولأنه عوض غير مشاهد ثبت في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن، فلو أثمن في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، لأنه مبيع اشترط معرفة قدره، فلم يجد بغير ما هو مقدر به كالربويات. وعنهما يدل على الجواز، لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغار.
مسألة المعيار أمرها سهل، هذا يختلف خلاف الزمان، يختلف اختلاف الزمان واستعمالات، المهم أنه يستعمل المعيار المعروف في كل وقت بحسبه. نعم. أو بلازم بالصاع أو بالوزن، هذه راحت الآن ما هي موجود الآن، موجود الوحدات الأجنبية، الكيلو ومشتقاته، اللتر ومشتقاته، اللتر ومشتقاته، هذا الأصل في المعاملات الإباحة، ما هو يلزم أنه لازم أن يكون بالصاع ولا بالوزن ولا يمر الإنتاج. نعم.
فصل. ولا بد أن يكون المكيال معلوما معلوما عند العامة، فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح.
لازم يكون المعيار مشهور عند الناس كله. الصاع مثلا مشهور عند الناس، الوزن الوزنة مشهورة عند الناس مثلا، الكيلة هذا في الوقت السابق، أما الآن صار كما ذكر صار المتر والكيلو واللتر معروفة، الوحدات المعروفة الآن العامة المعروفة معرفة عامة. أما شيء خاص عندك تقول له وزن هالصنجة وزن هالحديدة من التمر، تجيب لي وزن هالحديدة من التمر، الحديدة دي ما توجد إلا عندك، نقول لا هذا ما يصح، هذا لا يصح السلم تقدير السلم به. يشترط في التقدير أن يكون معلوما عند جميع الناس مستعمل في البلد من أجل قطع النزاع فيما بعد. نعم.
ولا بد أن يكون المكيال معلوما عند العامة
100 مرة أو 1000 مرة من التمر، وهل إنا ما هو موجود إلا عندك، ولا لا ما يجوز هذا، هذا مجهول عند الناس يفضي إلى النزاع فيما بعد. ربما ضاع هذا الإناء أو هذا الذي عندك ربما ضاع ثم يحصل نزاع، لا بد يكون المقدار معلوما عند الناس من أجل إذا حصل نزاع يرجع إليه. نعم.
فإن قدره بناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، لأنه قد يخلف فيجهل قدره،
يعني يضيع هذا الشيء المجهول المجهول أو المحدود يضيع يحصل نزاع. أما إذا قدره بشيء عام زالت الجهالة. نعم.
لأنه قد يهلك فيجهل قدره، وهذا غرض احتياج العقد إليه.
نعم. والشرع نهى عن الغرر في المعاملات. نعم.
الشرط الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن.
الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مؤجلا، أن يكون المسلم فيه مؤجلا، فإن كان حالا لم يسمى سلما سمى بيعا، طبق عليه شروط البيع إذا كان حالا، أقل أجيب لك بكرة ولا بعد يومين أو ثلاثة هذا ما نسميه سلم، هذا نسميه بيع طبق عليه شروط البيع. لكن إذا قال بعد سنة بعد سنتين بعد 3 سنين هذا يصير سلم، ولا بد يبين الأجل، يبين الأجل أن يقول بعد سنة بعد 6 أشهر بعد سنتين بعد 3 سنين يذكر هذا في العقد، لا يقول مؤجلا فقط أو يقول إلى أن يجد فلان الخلق، لأن فلان جداد فلان هذا ما يأجل به، لكن لو قال إلى الجداد يعني عند جميع الناس في البلد صح، لأن الجداد معروف، إلى الحصاد هذا معروف عند أهل البلد، لكن لو قال لما يجد فلان أو يحصد فلان نقول هذا غلط ما يجوز، لأن هذا مجهول ما ندري متى يجد فلان ولا متى يحصد فلان. نعم.
الشرط الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن.
له وقع في الثمن، أما الأجل اللي ما له وقع في الثمن كاليوم واليومين هذا ما يصح ولا يسمى سلم، يسمى بيع طبق عليه شروط البيع. نعم.
أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه، فإن أسلم حالا لم يصح، لحديث ابن عباس
يصح،
فإن أسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
إلى أجل معلوم يعني الرسول اشترط الأجل والحال غير مؤجل. نعم.
ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصر
للرفق يعني بالناس، لأنه يعني كما ذكرنا لكم الحكمة في مشروعية السلم، إن صاحب المصنع أو صاحب المزرعة أو النخيل بحاجة إلى النقود الآن، وليس عنده ثمر يبيعه أو زرع يبيعه، ما عنده الآن شيء، لكن يبي يمول هذه المزرعة أو هذا المصنع وبعدين ينتج. وأيضا التاجر يستفيد من حصول السلع رخيصة له، فكل من الطرفين يستفيد، هذا وهذا. نعم، ففيه رفق بالناس. نعم.
ولأن السلم إنما جاز رخصة للرزق، ولا يحسب الرزق إلا بالأجل، فلا يمس بدونه كالكتابة. فصل.
الكتابة يعني بيع العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده، هذه الكتابة. واحد مملوك رقيق فيشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، نجوم كل سنة يدفع له، أو كل شهرين أو 6 أشهر يدفع له قسط، لما أنه يخلص ثم يعتق، هذه الكتابة. الكتابة يشترط فيها أن تكون مؤجلة رفقا بالعبد، رفقا بالعبد. فإن شرى نفسه بشيء حال هذا ما يسمى كتابة، هذا ما يسمى كتابة. نعم.
قدرت عفى الله عنك بجداد فلان، ومعلوم انه ما يجد الا مع الناس،
وما طلع الخلو هالسنة صار عنده جداد، ولا اصاب الخلو جائحة ولا صار عنده جداد. إيه، لكن لو قلت جده وهلا البلد خلاص. اي نعم.
هذا يرد عفى الله عنك جداد
أهل
البلد،
يعني ربما لا الغالب من جداد أهل البلد ما أقول ما يصير فيه، لو يصيب بعض الناس ما يصاب الكل، هذا هو الغالب. إن جاء جوائح عاد شيء خلاف العادة هذا شيء آخر. هذا يبي يأتي إذا ما استطاع المسلم إليه أن يسدد وقت الحلول، يبقى في ذمته إلى أن يستطيع.
فصل. ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم للخبر، فإن أسلم إلى الحصاد لم يجد، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تتبايعوا إلى الحصاد والديار، ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم.
نعم.
ولأن ذلك يختلف فلم يجد أن يجعله أجلا كقدوم الزيت. وعنه أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
هذا هو الصحيح، أنه إلى الحصاد إلى الجلال هذا جائز، أما إلى قدوم زيد هذا ما هو جائز، لأن زيد ربما أنه ما يقدم أو ما يدرى متى يقدم، هذه حالة نادرة ما يعلق عليها شيء لأنها غير معلومة، قدوم زيد غير معلوم، حالة نادرة. لكن الحصاد والجدال هذا شيء ما معروف في العادة ولا يتخلف بإذن الله. نعم. نعم. هي يعلقونه ببلد معين، ما يقول الحصاد والجداد ليسكت إلى أن يحصد البلد الفلاني. يعلقوا جداد أهل نجد، يقول له جد له ها؟
يمكن يحصل كلام
لا لا ما يمكن. لا، وابن عباس يبغاه بالأشهر، ما يبغاه بالوقت، يبغاه بالأشهر، 20 شهر، 30 شهر، 10 أشهر، 6 أشهر، لأن هذا صحيح أن هذا أتم، إذا حدد بالأشهر هذا ما في إشكال، هذا أتم، لكن في حرج على الناس، لكن لا حدد بالحصاد والجداد هذا أيسر، والغالب أن الحصاد والجداد معلوم عند أهل البلد. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسلم إلى مجيء
إلى الصدقة، وما ينضبط مجيئها؟ لا ينضبط مجيئها، وقت خروج العمال معروف من السنة، تمام الحول. نعم. كل سنة يبعث العمال. نعم.
الله. وعنه أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدفع إلى العطاء، ولأنه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا
إلى العطاء، يعني من بيت المال، لأن وقت صرف مكافآت الغزاة في وقت عمر له وقت، كذلك في وقت الخلفاء وقت صرف المرتبات والمكافآت له وقت عندهم، هذه يسمونها العطاء، وقت العطاء يعني وقت صرف المكافآت من بيت المال، فإذا أجل بوقت صرف المكافآت هذا شيء معروف عند الناس. نعم.
الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع.
يكفي الآن، يكفي، نقف على الشرط الخامس. في أسئلة؟
طبعا كذا أسلم العمار بيت، أسلم لي بعمار العمار ولك فيها أجار 10 سنوات من أول
ما هو بسلم، هذا ما هو بسلم، هذا استثناء يسمونها الاستثناء، تصنع لي هالبيت تبنيه وتسكنه 10 سنوات يسمونها استثناء،
أو تؤجر 10 سنوات،
المهم انك تستغل 10 سنوات على استثناء، محل خلاف بين العلماء.
صحيح.
ها؟ عند الحنفية جائز، الاستثناء جائز، اما عند الجمهور ما يجوز لانه معدوم. نعم. بياس الزرع، الزرع اذا صدوه ويبس يجيبون الحيوانات يديرونها عليه، لما أنه هذا حكمة الفلاح. ها؟ منين؟ في مصر الفلاحين كيف يعملون به؟ الفلاحين عندكم بالزروع كيف؟ ها؟
عندنا بالراء
دراس؟
بالراء
هو الدراس هو الدياس سوا، الدراس هو الدياس سوا، يعني معناه أنهم إذا يبسل الزرع يجيبون الحيوانات ويديرونهم عليه لما انه هذا فيما سبق، اما الان بعد مجيء الطيبات للرايات وهي المكاين اختلف، يسمى دياس، يمكن يسمى دياس دراس. نعم.
اذا اشتهر عند اهل البلد انه ما يكنز الا هذا التمر او ما يزبب الا هذا العنب النوع الفلاني، فاثنى فيه من دون بيان صفه،
لازم انه يبين، يمكن يحدث عند البلد نوع اخر، ناس يزرعون ويجيبون اشياء ويختلف، لازم يحدد. نعم.
حتى ان وقع العرف على
اي. نعم يحدد، لازم يحدد، لانه يتغير، تغير الناس يزرعون ويجيبون اشجار جديده ويجيبون اشياء. نعم. سبحانك اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمونا بالقاء فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يكون المسلم فيه، وهو السلع التي سلم ثمنها مقدما وأجلت، أن تكون هذه السلع مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل، مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل، مثلا إذا أسلم في الثمار فمعلوم أن وجودها وقت أخذ هذه الثمار من أشجارها، التمر مثلا وقت وجوده الجلال. العنب معروف وقت وجوده، وكذلك إذا كان السلم في مصنوعات فيشترط أن تكون هذه المصنوعات يتحقق أو يغلب وجودها عند حلول الأجل، تكون المصانع تنتج قائمة تنتج هذه السلع وهذه المصنوعات. أما إذا أسلم في شيء لا يغلب وجوده وقت حلول الأجل فهذا لا يصح، لأن فيه غرر، لأن فيه غررا وجهالة. الأشياء التي لا يعلم لها وقت وجود لا يصح السلم فيها لما في ذلك من الغرر والجهالة، لأنها قد لا توجد ويحصل النزاع ويحصل على صاحب المال مضرة في فوات حقه. نعم.
أن يكون مسلم في عام الحلول
في محله نعم، يعني وقت حلوله، محله وقت حلوله، وأما محله فهو وقت فهو مكان، محله مكان وجوده، أما محله فهو وقت حلوله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. نعم. ثم محلها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها يعني وقت حلول أكلها. نعم.
لأن القدرة على التسليم
شرط ولا تتحقق إلا بذلك. نعم. إن كان لا يوجد فيه لم يصح لذلك. الشرط الثالث أن يأخذ. وهذا يتأتى في الثمار، يتأتى في الزروع، ويتأتى في الصناعات، يتأتى في الكلى مثلا، إذا أسلم في كلى يعني في عشب فإنه يغلب وجوده وقت الشتاء وهكذا، يعني فإذا غلب وجوده يكفي، ولو قدر أنه يحصل تخلف بعض الأحيان، يحصل قحط، يحصل تصاب الثمار، تصاب الزروع، هذه أحوال نادرة إذا حصلت لها حكم، لكن الغالب أنها توجد وقت الحلول فيحصل المقصود ويزول الغرر والجهالة. نعم. هذا شرط أساسي. الشرط السادس أن يقبض الثمن كاملا، يقبض الثمن كاملا قبل التفرق، فإن تفرق ولم يقبض الثمن أو لم يقبضه كله فإن العقد لا يصح، لأنه يكون بيع دين بدين، بيع الدين لا بيع الدين بالدين لا يجوز. وهذا معنى السلم، معنى السلم والسلف أن يسلم أو يسلف، يعني يقدم الثمن، يقدم الثمن ويقبضه الطرف الذي تعاقد معه، فلو تفرق قبل قبض رأس المال مثلا، قال كتبوا العقد وانتهوا وقال أجيب لك النقود مثلا العصر أو بكرة، أو أعطيك إياه في المحل الفلاني، تجي لمي بالمحل الفلاني أعطيك، يقول لا هذا ما يصح، إلا لو إنهم مشوا جميع، لو ساروا جميع من محل العقد إلى المتجر أو إلى المحل لم يتفارقا فلا بأس، أما إذا تفارقا قال رح وتجيني بكرة أو بعد العصر مثلا ومن الصبح، يقول بطل العقد، لأن هذا صار بيع دين بدين، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، وهو بيع الدين بالدين، بما في ذلك من الغرر والجهاد. مثل عقود المقاولات، إذا مثلا تعاقد مع شخص أو مع جهة أن تؤمن كراسي أو تؤمن مصاف أو تؤمن إعاشة للطلبة، هذا سلم، يشترط أن يسلم الثمن في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين في مجلس العقد. أما إذا تعاقد ولم يسلم شيء، تفرقوا من المكان ولم يسلم شيء، فالعقد باطل لأنه أصبح بيع دين بدين. نعم.
أن يحضر أصبح عن السلام في مجلس العقد قبل تفرقهما لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلم في دين المعلوم.
والإسلاف هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، هذا الإسلاف. نعم.
والإسلاف التقديم.
نعم.
سمي سلفا بما فيه من تقدير رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح.
نعم.
ولأنه يصير بيع دين بدين، فإن تفرط قبل قبضه بطل.
نعم.
وإن تفرط قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبل.
مقبض.
فيما لم يقبل.
إذا سلم له بعض الثمن وقال البادي تجيني أو أدور لك، نقول اللي سلم هذا صحيح، أما الذي لم يسلم هذا بطل العقد فيه. فإذا مثلا أسلم بألف ريال، سلم له 500 وقال الباقي 500 سلمك إياه وقت آخر، نقول هذا يصح فيما سلم فقط 500، أما الباقي هذا لازم من عقد جديد. نعم.
وفي المضبوط
وجهان بناء على تسليم الصفقة، يعني صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. نعم.
الشرط الثالث: أن يسلم في الذمة.
الشرط السابع أن يكون المسلم فيه وهو السلع المؤجلة أن تكون في ذمة المسلم إليه، في ذمته ولو كانت غير موجودة وقت العقد. فإن أسلم في شيء موجود، لو أسلم في سلع موجودة وقت العقد، فهذا لا يسمى سلما، وإنما يسمى بيعا، يسمى بيعا، لأن العقد على شيء موجود هذا يسمى بيع. أما العقد على شيء غير موجود لكنه موصوف بصفات تميزه، فهذا هو السلم. نعم.
الشرط الثالث: ما
في
الذمة
في عين لم يصح. في عين يعني في شيء موجود، العين معناه الشيء الموجود وقت العقد. نعم.
لأنه ربما سرق قبل وجوب تسليمه فلم يصح، كما لو أسلم في
مكان
معين غير معلوم القدر.
لأن هذا الشيء المعين الذي أسلم فيه ربما يتلف قبل حلول الأجل، لا قال ما خالف أنا آخذ منك دراهم وأعطيك السلع الفلانية الموجودة الآن، لكن ما أعطيك إياها إلا بعد 6 أشهر، نقول هذا لا يصح سلما، لأن هذه الأشياء الموجودة الآن ربما تتلف قبل 6 أشهر، فإذا حل الأجل يتورط الطرف الثاني، من يضمن بقاها؟ من يضمن بقاها إلى حلول الأجل؟ نعم.
ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة للسلام فيه.
الشيء الموجود لا حاجة إلى السلام فيه، لأنه يمكن أن يبيعه ويستفيد من ثمنه. نعم.
ويجوز السلام في شيء يحضره أجزاء متفرقة في أوقات معلومة.
نعم، سواء كان الأجل أجلا واحدا أو كان مفرقا يصح. مثلا لو قال هذه 100 ريال خمس وخمسمائة كيلو من التمر تسلمها لي بعد سنة، بعد سنة، وهذا صحيح. أو قال في 500 كيلو من التمر تسلمها لي شهريا، كل شهر تسلم لي منها كذا وكذا، هذا أيضا يصح سواء كان الأجل واحدا أو عدة آجال. ومثله الآن الإعاشة اللي تسلم يوميا، تسلم يوميا إعاشة الطلبة مثلا، المقاول يسلم الإعاشة يوميا للطلبة، هذا لا بأس به للحاجة، لأن الحاجة تدعو إلى هذا، تدعو إلى أنه يسلم يوميا، هذا يدخل في السلم. نعم،
لأن كل
بيع
جاز في أجل واحد، جاز في أجل
واحد، جاز كبيوع الأعيان. نعم، ولأن هذا أسهل، لأن الحاجة قد تدعو إلى مثلا تسليم المتفرق. مثلا رحت لما القصاب مثلا وقلت هذه 1000 ريال على أنك تعطين 10 كيلو كل يوم من اللحم، لأنك محتاج إلى أنك تستلم اللحم في كل يوم، هتستلمه جميع، لأنك لو استلمته جميع خرب، لكن بحاجة إلى أنك تستلم منه يوميا كل يوم كذا وكذا كيلو لحم. أو الخباز تعطيه مثلا مبلغ من المال على أنه يسلم لك كل يوم جملة من الخبز يوميا، عندك عمال ولا عندك عائلة كبيرة ولا، يسلم لك يوميا، لا بأس بذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا. لو أخذت الخبز كله حق شهر أخذته بيوم واحد خرب، وكونك تأخذه شيئا فشيئا كل يوم هذا أحسن وأسهل على الناس، فيجوز مثل هذا ويسمى سلما. نعم. إذا كان المسلم فيه شيئا واحدا هذا ما فيه إشكال، كان يكون غرا أو تمر أو تمرا أو غير ذلك شيء واحد. أما إذا كان المسلم فيه أشياء مثلا أعطاها 1000 ريال بتمر وبر، يعني المسلم فيه بعض التمر وبعض البر، فلا بد أن يحدد، لا بد أن يحدد كمية البر وكمية التمر، ولا بد أن يحدد قيمة البر وقيمة التمر حتى لا يحصل نزاع فيما بعد. يقول مثلا هذه 500 ريال ب1000 كيلو تمر، وهذه 500 ريال ثانية ب600 كيلو من البر، كل شيء محدد، الثمن والمثمن كلاهما محدد. أما لو قال له هذه 1000 ريال بتمر وبر، بتمر وبر إلى 6 أشهر، يقول هذا غلط ولا يجوز، لأنك ما حددت الكمية حتى نرجع إليها عند النزاع.
لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين فلم يصح،
لا بد من تحديد الثمن وتحديد المثمن، فلا يكفي الإجمال.
فلم يصح كما لو عقد عليه عقدا مفردا بثمن مجهول، ولأن فيه إضرارا لا نعلم الخطا بتعذر أحدهما فلا يعرف ما يرجع به، وهذا ضرر يؤثر مثله في السلام.
مثله.
وهذا ضرر يؤثر مثله في السلام.
نعم.
ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره.
نعم. من أسلم في شيء لم يجز صرفه إلى غيره. مثلا لو أسلم في تمر عند حلول الأجل قال أنا ما لي حاجة بالتمر، أبيك تعطين بداله غر أو تعطين بداله قماش، أنا ما لي حاجة الآن بالبر، أبيك تعطين بداله سلعة أخرى، يقول هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، ما لك إلا البر الذي أسلم فيه. وإذا قبلت أنت أبغى تنتفع بها وتبيع وتشري السلعة اللي تبي، أما أنك تصرفه إلى شيء آخر ما يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره. فما على المدين إلا أنه يسلم المسلم فيه عند حلوله. ولو قال أنا ما أبي أنا أبي غيره، فإن المسلم إليه لا يلزمه شيء، إنما يدفع المسلم فيه فقط. ثم المسلم اللي هو صاحب السلعة يتصرف فيها، نعم، يبيعها ويشري رغبة الثاني. نعم. كما أسلم
في
شنطة
لا يجوز أن يأخذ الشعير، ومن أسلم في عهد لا يجوز أن يأخذ زيتا، لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا
يصرفه إلى غيره. قال أبو داود هذا واضح، والدليل هو واضح أنه لا يجوز تغيير المسلم فيه واستبداله بغيره، لأن هذا منهي عنه في الحديث، من أسلف بشيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم.
مثلا ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه.
نعم، هذا واحد أسلم في سلعة من السلع، في تمر أو في بر أو في قماش أو في أي شيء من السلع التي يصح السلم بها، قبل يقبضها من المدين باعها على شخص، قال أبيع عليك ديني الذي في ذمة فلان، إذا حل الأجل تروح تأخذ، قل هذا لا يجوز، بيع الدين في الذمة لا يجوز إلا لمن هو عليه، لمن هو عليه فقط، لمن هو في ذمته يعني. أما تبيعه على واحد ثاني هذا لا يجوز، لأنك بعت شيئا لم تقبضه ولم تحصل عليه، إنما هو في ذمة فلان، لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، وهذا ليس عندك، إنما هو في ذمة المدين. إذا كان لك دين على شخص ما يجوز تبيعه على واحد آخر حتى تقبضه تستلمه منه، ومن ذلك السلام لأنه دين. نعم. فإذا قبضته منه إن أردت أن تبيعه بعه. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعد ما لم يضمن.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، يعني قبل قبضه من هو في ذمته، وهذا مثله، هذا بيع طعام قبل أن تقبضه لأنه في ذمة فلان، وهذا عام في كل الديون اللي في ذمة من الناس، لا يجوز للدائن أن يبيعها على أحد حتى يقبضها. نعم.
لأن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن تسليم المؤمن قرار في المدين فقال صحيح ولفظه لا يحل، ولأنه مدين لم يدخل في ضمانه فلم يلبس بيعه كالطعام قبل قبضه. مسألة. لا، هي هذه حوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، ما هو حوالي. نعم، البيع يسمى بيع. نعم. نعم. لا، السلم لا يجوز بيعه على من هو عليه ولا على غيره، لكن غير السلم من الديون يجوز بيعه على من هو عليه. نعم.
ولا يجوز الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر.
نعم.
ولا يجوز الحوالة به.
حوالة به، واحد يبي منك طعام، واحد يبي منك طعام وانت لك طعام بذمة فلان سلم، ما تحول داينك على مدينك بذلك، لأن دين السلم عرضة للفسخ، دين السلم عرضة للفسخ. والحوالة يشترط فيها أن يكون المحال به مستقرا، دينا مستقرا، والسلم غير مستقر لأنه عرضة للفسخ، فهو حوالة على دين غير مستقر فلا تجوز الحوالة به. نعم.
ولا يجوز الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر.
نعم.
السلم يعلم المسألة وتجوز الإقالة فيه لأنها بس
الإقالة وتجوز
تجوز الإقالة فيه لأنها بس
الإقالة هي الفسخ. مثلا بعت على شخص بيت أو سيارة ثم ندم المشتري وقال أنا ما لي رغبة الآن بالبيت ولا بالسيارة، انتهت رغبتي، من فضلك بك تقيلني ترفع العقد، هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإقالة لأن فيها تفريجا على المسلمين، لأنه قد يكون شرى شيء ما وتبين أنه ما هو بحاجة إليه، أو تبين أنه ما يقدر على تسديد ثمنه فيما بعد وندم على ذلك، فيستحب للطرف الثاني أن يقيله وأن يرفع العقد. ومن ذلك دين السلم، لو جاء واحد واستدان منك دين سلم وبعد ما تم العقد وانتهى وقبض الثمن تقرر الدين في ذمته، قال والله أنا بدالي إني ما أستطيع الوفاء بهذا الدين فيما بعد أو ما لي رغبة فيه، فلا بأس أن الطرف الثاني لا يجب عليه وجوب، لكن يستحب له الإقالة، لأن الإقالة فيها تيسير على المسلم وإقالة للنادم. جاء في الحديث من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، فالإقالة جائزة في السلم وفي غيره من البيوع، فالنادم يستحب أن يقال. نعم.
قال ابن أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم به جائزة، ولأن الإقالة فسق للعقد ورفض له من عقده.
وليست بيعا، الإقالة ليست بيعا، وإنما هي فسخ للعقد ورجوع الشيء إلى أصله، يصبح كأنه لم يجري بين الطرفين عقد أصلا. نعم.
وإن الإقالة فسخ للعقد ورفض له من أصله فلم يكن بيعها مثلا، وتجوز الإقالة في بعض في إحدى الروايتين.
تجوز الإقالة في كل السلم وتجوز الإقالة في بعضه، لأن ما جاز في كله جاز في بعضه. مثلا لو استدان منك دين سلم 500 صاع مثلا من البر وقال أشوفها ثقيلة علي، لو أنك تقيلني نصفها تأخذ 250 تبقيها دين سلم و 250 تقيلني منها الآن وتسترجع ثمنها ما يقابلها من الثمن، يجوز الإقالة في الكل وتجوز الإقالة في البعض.
تجوز الإقالة في بعض
إحدى
الروايتين لأنها مجهول إليها، وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض،
لأنها معروف، الإقالة معروف، ليس المقصود منها الاستثمار ولا والمقصود منها الطمع، وإنما المقصود منها الإرفاق، المقصود منها الإرفاق والإحسان إلى الطرف المتضرر. نعم. كان الرواية الأخرى ما يجوز إلا في الكل ولا يترك. نعم.
وكلما هو في جادة جميعه جادة البعض كالإفراد والإنطاق، وفي الأخرى لا يجوز.
الرواية الأخرى يعني
لا يجوز، لأن الحكم في الغالب نقل من نقل منه التنم لأجل التأجيل، فإذا أصابه في البعض بقي البعض بالباقي من التنم ومن منفعة الجزء الذي حصلت الإصابة فيه فلم يجز، كما لو اشترط ذلك في ابتداء العقد.
الرواية الأولى هي الواضحة، أنه إذا جاز في الكل جاز في البعض، ولأن الحاجة تدعو إلى هذا، والإقالة باب من أبواب الإرفاق بين المسلمين. نعم. فمنعها في البعض لا وجه له. نعم. نعم. ها؟ لبيع العربون في خلاف بين العلماء، عند الحنابلة جائز، وإذا تنازل المشتري فالعربون يكون للبائع في مقابل حبس السلعة، في مقابل حبس السلعة. نعم.
خذ بعينه القرض
من القرض
كأنه لا
يتعلق
به شيء من ذلك،
باب القرض. من عقود الإرفاق القرض، وهو أن يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا هو القرض. القرض في اللغة القطع، القرض في اللغة هو القطع، قطع الشيء يسمى قرضا. تقول قرض الثوب، يعني قطعه بالمقراض. وأما القرض في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، سمي قرضا لأن المقرض اقتطع جزءا من ماله ودفعه إلى أخيه ينتفع به ويرد بدله. وهذا العقد من عقود الإحسان التي يؤجر عليها، لأن فيها تفريجا لكربة المسلم وإعانة له، كما لو احتاج إلى نقود أو طلب بنقود وليس عنده شيء، ثم ذهب إلى أحد إخوانه المسلمين وقال أقرضني هذا المبلغ أسدد به حاجتي الآن وأرده إليك إن شاء الله، فإذا أقرضه فقد فعل معروفا وإحسانا إلى أخيه، فهو من عقود الإحسان ومن عقود البر. ولهذا لا يجوز أخذ المنفعة عليه، لا يجوز أخذ المنفعة على القرض، سواء كانت هذه المنفعة زيادة أو غير زيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض ليس المقصود منه الاستثمار، وإنما المقصود منه نفع المحتاجين وإزالة حاجتهم وعسرهم، المقصود منه الأجر والإحسان، ليس المقصود منه الزيادة والاستثمار. فلذلك القروض التي يؤخذ عليها زيادة هذا ربا صريح بإجماع أهل العلم، الذي يؤخذ عليها زيادة مشترطة، قال أقرضك 100 ريال ب115 ريال، زيادة 5%، 15%، 20%، هذا ربا صريح بإجماع أهل العلم على هذا. القروض التي تجري الآن من البنوك أو المؤسسات الربوية القروض بالفائدة هذه ربا بإجماع المسلمين، ربا صريح والعياذ بالله. وحتى لو كانت الزيادة غير مالية، لو قال أنا أقرضك لكن على شرط أنك تسكنني في فلك أو في عمارك أو في الشقة أو تعطيني السيارة أنتفع بها أحمل عليها أو أركبها إلى أن تسدد لي، أو أنتفع بها يوم أو يومين، نقول لا يجوز هذا، هذا ربا، ربا صريح. قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا. القرض لم يشرع من أجل الاستثمار، وإنما شرع من أجل إعانة المحتاجين وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. أجمع
المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض،
بابه للمقرض. أجمع المسلمون على جواز القرض واستحبابه للمقرض. أما المقترض فهو مباح في حقه، ليس مستحبا بل مباح، مباح في حقه. نعم.
وهو من المرافق الممدود إليها. وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كانت صدقة مرة. رواه ابن مالك.
على كل حال القرض فيه أجر عظيم، لأن فيه إزالة لحاجة المسلم وإعوازه وإعانة له على قضاء حاجته، ثم يرجع المال إلى صاحبه، يرجع المال إلى صاحبه، فصاحب المال ما تضرر، وإنما حصل على أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى وإعانة لأخيه المحتاج. فرجع إليه ماله وحصل على الأجر من الله عز وجل. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم أنه شرع القرض. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
اللهم صل على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب السلم. أما فرغ المصنف رحمه الله من كتاب البيع ما يتعلق به أتبعه بباب السلم، لأن السلم نوع من البيع، إلا أنه يختلف عنه ببعض الأمور. والسلم في اللغة والسلف بمعنى واحد، السلم والسلف، لأنهم يقولون السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق بالفاء السلف، وقيل بالعكس أن السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق. وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا هو السلف، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. الثمن يسلم مقدما، وأما المثمن الذي هو المبيع يتأخر تسليمه لمصلحة الناس. كأن يكون مثلا فلاح صاحب زراعة عنده تمور أو عنده حبوب، لكنه يحتاج إلى نقود، يحتاج إلى نقود في الوقت الحاضر، وليس عنده في الوقت الحاضر حبوب وليس عنده تمور، ماذا يصنع؟ يتقدم إلى أحد التجار فيقول تعطيني كذا من النقود وأدفع لك بعد 6 أشهر أو بعد سنة، أدفع لك تمر أو أدفع لك حبوب سعر الكيلو كذا وكذا. فهذا هو السلم، بمعنى أنه أسلم يعني قدم الثمن، أو أسلف يعني قدم الثمن، قدم الثمن. وأما المثمن فإنه متأجل، وهذا يختلف عن البيع، لأن البيع بالعكس، البيع يكون المثمن الذي هو المبيع معجل، والثمن قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، هذا هو المعروف في البيع. أما السلم جاء على العكس، الثمن مقدم والمثمن مؤخر لمصلحة الناس، لأن أصحاب المزارع وأصحاب الأشجار وأصحاب المصانع مثلا ليس عندهم في الوقت الحاضر سلع ومنتجات، هم بحاجة إلى النقود، والتجار بحاجة إلى الربح، بحاجة إلى الربح وبحاجة إلى السلع، فالتجار يقدمون الثمن للمزارعين ولأصحاب المصانع من أجل أن يمولوا مصانعهم أو مزارعهم، ثم عند حلول الثمار أو عند استواء الزروع والحصول على المحاصيل يأتون إلى التجار بالمنتوجات التي قدموا ثمنها في السابق، فينتفعون بها، ينتفع التجار بهذه السلع حيث يبيعونها، يمكن يحصلون عليها بالسلم بسعر رخيص فيبيعونها على الناس سعر مرتفع، فحصلت المصلحة للطرفين، للمسلم الذي هو المزارع أو نحوه، حصلت المصلحة للطرفين، هذا انتفع بالثمن معجلا وذاك انتفع بالمثمن مؤجلا، المصلحة للطرفين. والدليل على جواز السلم بهذه الصورة التي ذكرنا الكتاب والسنة هو إجماع المسلمين. أما الكتاب ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في السلم، والآية وإن كانت نزلت في السلم فهي عامة في جميع الديون، لكن إذا كان سبب نزولها في السلم يكون دلت عليه من باب أولى. وأما السنة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار، يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم وقال من أسلم أو أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه، ولكنه وضع له ضوابط، وضع له ضوابط، وإجماع المسلمين على ذلك والعمل عليه في مختلف عصور المسلمين إلى الآن. هذا هو السلم، إلا أنه يشترط له شروط زائدة على شروط البيع. تقدم لنا أن شروط البيع 7، السلم له شروط زائدة على شروط البيع يأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله. نعم.
باب السلم وهو نوع من البيع يصف بأثابه وبلفظ السلم والسلم.
هو نوع من البيع كما عرفت، نوع من البيع، لأن فيه مبادلة مال، البيع مبادلة المال كما سبق، مبادلة المال بين البائع والمشتري، هذا هو البيع. هل ينطبق على السلم؟ لأن فيه مبادلة مال، فيه مبادلة مال بين المسلم والمسلم إليه، فهو نوع منه. نعم. ويجوز بلفظ البيع، يجوز بلفظ البيع، ويجوز بلفظ السلم وبلفظ السلف. نعم.
ويعتبر فيه شروط البيع ويزيد عليه بشروط منها،
يعتبر فيه شروط البيع السبعة السابقة، لأنه بيع، ويزيد عليه بشروط اختص بها، منها
أن يكون مما يمكن ربط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها،
منها أن يكون المسلم فيه، هذا الشرط الأول، أن يكون المسلم فيه ينضبط بالصفات، لأنه بيع موصوف في الذمة، لأنه بيع موصوف في الذمة. فيقول في التمر مثلا 100 كيلو من التمر الذي صفته كذا وكذا، تمر أنواع ويختلف في الجودة والرداءة، ويختلف باختلاف البلدان، فلا بد أن يضبط أوصافه، تمر من النوع الفلاني، من النوع الخضري، من النوع الصفري، من النوع السكري، كما هو معروف الآن، ما يقول تمر ويسكت، لا، لو قال تمر وسكت العقد غير صحيح، أن التمر يختلف، يحصل نزاع بين الطرفين، فإذا حدد نوعية التمر انتهى النزاع. كذلك في الحبوب لازم يذكر نوع الحبوب التي يسلم فيها، لأن الحبوب تختلف في النوعية وفي الجودة وفي الرداءة وفي الأقاليم التي تنتجها، فلازم أنه يذكر نوعية البر أو نوعية الأرز أو نوعية الذرة التي يسلم فيها، ما يقول بر أو حبوب 100 صاع من الحبوب أو من البر، هذا ما يصح، لازم يبين. وإذا كان السلم مثلا في مصنوعات، في منتجات، في سيارات، لازم يبين ماركة السيارة، يبين ماركة السيارة، لأن السيارات تختلف اختلاف كبير حسب الشركات وحسب الإنتاج، سيارة أمريكية، سيارة يابانية، سيارة فرنسية، من النوع الفلاني، من الحجم الفلاني إلى آخره، كما هو معروف عند أصحاب السيارة. ما يقول سيارة أمريكية فقط أو سيارة فرنسية أو سيارة يابانية فقط، لازم يبين السيارات أنواع، كبيرة، صغيرة، جيدة، متوسطة، رديئة، لازم يبين مما ينضبط، أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف. فإن كان المسلم فيه لا ينضبط بالوصف إنه لا يصح السلم فيه، ما يصح السلم في الأشياء التي لا تنضبط بالوصف بل تختلف. نعم.
ويزيد عليه بشروط منها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، كالمكيل أو الموزون أو المدروع أو المعدود.
نعم.
لأنه بيع بصفة فيشترط من كل إمكان ضبطها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أخلف فليسلك في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقفنا عليه ما يرفض بالصفة لأنه في معناه.
هذا هو الدليل من السنة على جواز السلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة عليه ووضع له ضوابط، وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فدل على صحة السلم في المكيلات والموزونات، ويقاس عليها المعدودات والمدروعات قياس، كما دل الحديث أيضا على أنه يجوز السلم وإن طال الأجل، وإن طال الأجل سنة والسنتين والثلاث يجوز، وأنه لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، لأن اللي مسلم فيها ثلاث سنين ما بعد وجد ولا بعد حصل، دل على جواز السلم في المعدوم إذا انضبط بالوصف وأمكن حصوله وقت الأجل، وقت انتهاء الأجل، إذا كان مما يمكن حصوله عند حلول الأجل يكفي هذا ولو كان معدوما وقت العقد. نعم، فهذا مما يخالف فيه البيع، أن البيع تقدم لنا أن من شروطه أن يكون المبيع معلوما، يكون موجود، فلا يصح بيع المعدوم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا مستثنى، السلم مستثنى، يبيعه وليس عنده لكن يضبطه بالأوصاف، يضبطه بالأوصاف بحيث إنه إذا حل أجله فإنه يطلب وتطبق عليه الأوصاف. نعم.
وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه، فأما المعدوم المختلف كالحيوان والفواكه والنخول والجلود والرؤوس ونحوها، ففي الحيوان روايتان، إحداهما لا يصح السلم فيه.
على هذا الذي لا ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلم، مثل الجلود لو قال هذه 100 ريال 50 جلد من جلود الغنم إلى أجل كذا وكذا، نقول هذا البيع، هذا السلم غير صحيح، لأن الجلود تختلف، جلود ما هي واحد ولا تنضبط بالوصف، تختلف ولا يمكن يضبطها وصف. كذلك لو قال هذه 100 ريال بمئة رأس من الغنم، رؤوس يعني تجيب لي رؤوس مذبوحة، تجيب لي رؤوس غنم أو رؤوس إبل، فالرؤوس تختلف ما يصح السلم فيها، لأن الرؤوس لا يمكن ضبطها الوصف. لكن لو قال هذا سلم في غنم أو في إبل، تجيب لي 100 ناقة بعد سنة بعد سنتين، أو 100 شاة من الغنم أو 100 بقرة بعد سنة أو بعد سنتين، هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز السلم في الحيوان؟ هل ينضبط بالوصف؟ على روايتين، الرواية الأولى نعم يجوز السلم لأنه ينضبط بالوصف، قال مثلا من الغنم الفلانية، من غنم نجد، من غنم الحجاز، من غنم من إبل نجد، من إبل الحجاز، من خيل بني فلان، يمكن ضبطه بالوصف، يمكن ضبط الحيوانات بالوصف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على إبل الصدقة البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، دل على أن الحيوان يمكن ضبطه بالوصف إذا عرف نوعية الغنم أو نوعية الإبل، قلنا أهل الصنف يعرفون نوعيات الحيوانات. والقول الثاني أنه لا يصح السلم في الحيوان لأنه يختلف ولا ينضبط، وحتى لو كان من إبل بني فلان أو من غنم بني فلان يختلف أيضا، يحصل نزاع. نعم.
ففي الحيوان روايتان، إحداهما لا يصح السلم فيه لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن من الربا أبوابا لا تفتح وإن منها الكلمة السلف رواه الجوزجاني. ولأن الحيوان
الربا قد يطلق ويراد به كل بيع محرم، كل بيع محرم يسمى ربا، وإن كان الربا المعروف أن في أنواع خاصة سبق لنا بيانها في الأصناف الستة وما قيس عليها، هذا هو الربا المعروف، لكن قد يطلق الربا ويراد به كل بيع محرم. ومن ذلك ما ذكره ابن عمر أن الإسلام في الحيوان ربا، لأنه بيع مجهول، لأنه بيع مجهول ولا يمكن ضبطه بالوصف، فيكون من المحرم فيكون ربا يعني محرم. ولهذا يقول الفقهاء قد يطلق الربا على كل بيع محرم. نعم.
لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ان من الربا ابوابا لا تخفى وان منها السلم في السن،
السن يعني في الحيوان.
رواه الجوزجاني. ولان الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه، وإن استقصي صفاته التي يختلف فيها الثمن تعذر تفلسه، وإن استقصي صفاته التي يختلف فيها الثمن تعذر تسليمه مثل أزج الحاجبين، أكحل العينين، أقنى الأنف، أشم العرنين، أشم العرنين، أسلم الأشتار.
يعني لو وصف العبد، يعني أسلم في عبيد وصفه بهذه الأوصاف فلا يمكن الحصول لتطبيق هذه الأوصاف على عبد، تتخلف وتختلف. نعم. كذلك الحيوانات الأخرى. نعم.
فأشبه السلم في الحوامل من الحيوان، وعنه صحة السلم فيه،
هذه الرواية الثانية. نعم.
وعنه صحة السلم فيه وهو ظاهر المذهب، لأن أبا رافع رضي الله تعالى عنه قال استتلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجل بكرة، رواه مسلم. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبتاع له البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة.
هذا دليل الجواز في الحيوان، وهو الراجح، والراجح والله أعلم، والراجح أنه يجوز السلم في الحيوان، وأنه اختلاف يسير. إذا أسلم في غنم من النوع الفلاني، أو في إبل من النوع الفلاني، أو في بقر من النوع الفلاني، فالسلف صحيح، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على إبل الصدقة، البعير بالبعيرين من إبل الصدقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بعيرا معجلا على أن يدفع بدله بعيرين إذا جاءت إبل الصدقة، هذا مؤجل وهو حيوان، فدل على جواز السلم في الحيوان. نعم.
ولأنه ثبت في الذمة صداقا فثبت في السلم في الثياب،
لأنه يصح جعل الحيوان صداقا للمرأة في الذمة، كان يقول لها أو لوليها تزوجتها على 100 بعير مؤجلة، ايش تقولون بالعقد هذا صحيح؟ تزوج بنت فلان على 100 بعير مؤجلة، العقد صحيح والمهر صحيح، والسلم مثله، مثل إذا صح هذا صداقا وهو عقد من العقود صح في السلم أيضا. نعم.
ولأنه ثبت في الذمة صداقا وثبت في السلم كالثياب. وأما حديث ابن عمر فهو محمول على أنهم كانوا يشترطون من ضراب فحل بني فلان، كذلك قال الشعبي إنما كره ابن مسعود للسلم في الحيوان لأنهم اشترطوا لباقة فحل معلوم، رواه سعيد.
يعني يحملون كلام ابن مسعود رضي الله عنه على نوع خاص، وهو إذا شرط أنه من نسل الفحل الفلاني، لأنه يكون الحيوان المسلم فيه من نسل الفحل الفلاني، هذا لا يصح، لأن نسل الفحل الفلاني نادر الحصول عليه، وهذا مجال ضيق. أما إذا قال حيوان صفته كذا وكذا ولم يعين الفحل، الدائرة واسعة ويمكن الحصول عليه، فيجوز والحمد لله. نعم.
ولو أضافه إلى لقاح بني فلان لقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح.
إذا قال من إبل المرة مثلا، 100 بعير من إبل المرة أو من إبل القبيلة الفلانية، الإبل معروفة الإبل القبائل، فإذا عين القبيلة صح ذلك لانضباطه بالوصف. نعم.
لو أضافه إلى لقاح بني فلان بقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح، كما إذا أضاف إلى غلة بلد كبير أو قرية كبيرة.
فإذا قال من إبل الحجاز أو من إبل نجد أو من إبل العمانية مثلا، الإبل العمانية، صح هذا لأن البلد كبير واسع الدائرة، يمكن الحصول على الحيوان بسهولة. نعم.
وقد روى حديث علي أنه باع جملا له يدعى عصيفير ب20 بعيرا إلى أجل، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم.
إذا كان علي رضي الله عنه باع جمله ب20 بعير إلى أجل، هذا دليل على الجواز من تعامل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
فصل. وأما الفواكه والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقول ونحوها، ففيها روايتان، إحداهما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان، وأنه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن.
إذا قال مثلا السلم في تفاح مثلا أو في برتقال أو في بطيخ في جرو أو في عنب مثلا، هل يجوز هذا؟ إن قلنا أنه ينضبط بالوصف جاز، وإن قلنا أنه لا ينضبط بالوصف لم يجوز. الكلام على الانضباط بالوصف وعدم الانضباط، فما جاز انضباطه بالوصف جاز فيه السلم، وما لم ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلام. هل الفواكه تنضبط؟ وفي وقتنا الحاضر الظاهر أنها تنضبط، لأن الآن التفاح والبرتقال يضبطونه بالحجم، صنفون الآن التفاح والبرتقال بالأحجام، نخب كذا نخب كذا، نخب 50 نخب 100 نخب، هذا شيء معروف. وأيضا يكون التفاح أمريكي ولا من تفاح مغربي ولا، يعني يمكن ضبطه بالوصف، هو مصري ممكن، إذا ذكر البلد المنتج وذكر الحجم. كذلك البيض مثلا، البيض الآن يضبط بالحجم، أصحاب الإنتاجات يبيعونها الآن أظن يبيعونه بالحجم المعروف، كبير صغير متوسط كل شيء له سعر، وصار ينضبط الآن بالوصف، فيجوز السلام فيه. كذلك العنب مثل التمر تماما، يجفف يعني مثل التمر تماما، فيجوز السلام في الزبيب، يجوز السلام في الزبيب كما يجوز في التمر تماما. نعم.
فيها روايتان، إحداهما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان، وأنه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن، والثانية يصح لأن التفاوت يصير ويمكن ضبطه، بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن، فصح السلف فيه كالمذروع.
هذا هو. على هذا أنه يصح السلام فيه، لأنه أصبح الآن يضبط سبب الوسائل التي جدت الآن. الآن يدخلون الفواكه في مكاين، المكاين تعزل الأحجام هذه، تجعل الكبير على حدة وتجعل المتوسط على حدة وتجعل الصغير على حدة، ويعلق ويكتب عليه رقم الحجم، صار مضبوط. هذه إشكال. نعم.
فصل. وفي الرؤوس والأطراف والجلود مثل ذلك. أما الرؤوس ففيها روايتان، فيها روايتان أيضا إحداهما
الرؤوس والأكارع والجلود، هذه لا يصح فيها السلام بناء على أنها لا تنضبط، بناء على أنها لا تنضبط. ومن قال إنها تنضبط أجاز فيها السلام. الكلام كله كما ذكرنا على الانضباط أو عدم الانضباط، وهذا يرجع فيه إلى العرف، عرف البلاد. والعرف الآن أصبح ينضبط بواسطة الأحجام المعروفة والمنتجات المعروفة وتغليف، يغلفونه الآن ويكتب عليه حجمه ووزنه، صار في الأمور كلها واضحة الآن منضبطة. نعم.
أما الرؤوس ففيها روايتان أيضا، إحداهما لا يجوز السلم فيها لأن أكثرها عظام واللحم فيها قليل، والثانية يصح لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز السلم فيه كبقية اللحم، وكثرة العظام لا تمنع بيعه فلا تمنع السلم فيه.
العظام معروفة، عظام الرؤوس معروفة في الغالب. معروف اللحم هو معروف عظمه، لا تختلف رؤوس الغنم، رؤوس الإبل، رؤوس البقر، رؤوس معروفة عظامها ومعروف لحمها عند الناس. فإذا أسلم في رؤوس غنم أو في رؤوس إبل إلى من حل الأجل يروح يجمع له رؤوس من المقاصب ومن المجازد، يجمع له 100 رأس 1000 رأس، أو إذا كانت في المصانع الآن والمسالخ تعلبها آليا، تجمعها آليا، توظفها، أصبح الأمر سهل فيها. نعم.
والجلود تختلف أيضا، فالولد ثخين قوي، والصدر ثخين رطب، والبطن رقيق ضعيف، والظهر قوي، فيحتاج
الظاهر أنه لا مانع إن شاء الله الجلود، لأن الجلود أيضا يمكن ضبطها واختلافها يسير. 100 جلد من الغنم، 100 جلد من الإبل، 100 جلد من البقر، معروف يعني الاختلاف فيها يسير، ما يؤثر على صحة العقد، وهذا فيه تيسير على الناس وتوسعة لهم المعاملات. والأصل في المعاملات الإباحة، هذا من قواعد الشريعة، أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه، الحمد لله. أما العبادات فالأصل فيها التوقيف إلا ما دل الدليل على تشريعه. العبادات بالعكس، الأصل فيها أن ما يعمل عبادة إلا بدليل من الشارع، بخلاف المعاملات الأصل فيها الإباحة. ما نقول لك وش الدليل على جواز كذا، لكن نقول لك وش الدليل على منع كذا، هذا هو السؤال. إذا قال لك واحد إن هذه المعاملة هي صحيحة ولا ما هي صحيحة، قال الأصل فيها الصح، لكن وش الدليل على تحريمها؟ المطالب الدليل هو الذي يمنع، المطالب بالدليل هو الذي يمنع من المعاملة، خلاف العبادات. العبادات لا، المطالب بالدليل هو الذي يثبت عبادة، لازم يجيب دليل. أما الذي يمنع هذا مو على الأصل، يقول أنا مي الأصل، الأصل في العبادات إنها ما تشرع إلا بدليل. نعم.
والبطن رقيق ضعيف والظهر قوي، فيحتاج إلى وصف كل موضع فيه، ولا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه فلا يجوز السلم فيه.
هذه الجلود يعني، هو قلنا أن الخلاف أو الاختلاف فيها سهل ويعرف،
خصوصا بعد مجيء الآن المصانع ومجيء الآلات الدقيقة التي أصبحت تحدد الأشياء على المطلوب. نعم.
ووجه الجواز أن التفاوت فيه معلوم فلا يمنع صحة السلم فيه.
والأصل في المعاملات الحل فيكون يجوز السلم فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من أسلم في شيء أو أسلف في شيء من لم يحدد فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
ووجه الجواز إلى التفاوت فيه معلوم فلم يمنع صحة السلم فيه فالحيوان فإنه يشتمل على الرؤوس والأضراب والجلد ولم يمنع صحة السلم فيه فكذلك هنا.
نعم.
الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به السلم ظاهرا.
الشرط الثاني من شروط صحة السلم أن يصفه بما يختلف فيه الثمن ظاهرا، هذا أشرنا إليه في البداية، قلنا لا بد أن يقول من البر الفلاني من النوع الفلاني من النوع الفلاني من التمر، لأن البر أنواع والتمر أنواع والحيوانات أنواع والسيارات أنواع، فلا بد من وضع الصفات الفارقة، فوضع الصفات الفارقة فالسلام غير صحيح لأنه يفضي إلى النزاع. لا تقول سيارة وبس أو سيارة أمريكية وبس، لازم تحدد. ما تقول مثلا من البر، من بر الرياض، من بر القصيم، من بر الخرج، لا ما يكفي هذا، لازم تحدد نوع البر الذي تريده لأن البر أنواع يختلف. نعم. فيصفه الشرط الثاني أن يصفه وصفا ينهي النزاع بين الطرفين، لا يحصل بين الطرفين نزاع في النهاية. نعم. نعم.
إذا كان العرف يقتضي
طمرا
معينا
أمورا معينا. ما يكفيها، ما يكفي العرف فيها.
كان لا يكون في البلد
إلا تمر
واحد.
نعم.
كان
لا
يكون في البلد إلا نوع واحد من
التمر. ولو لازم يحدد. ما يمكن إن هنا بلد ما أقول نوع واحد. البلد يكون فيه نخيل والنخيل أنواع. أيمكن أن البلد كله يصير ما فيه إلا نوع من التمر واحد؟ ما هو ممكن. هذا نادر. يعني كل البلد ما يغرس إلا نوع من النخل واحد؟ نادر هذا. نعم.
الشرط الثاني
أو ما يزرع إلا حبوب معينة، لا ما هو صحيح، لازم أن تختلف الحبوب والمزارع. نعم. هذا من لطف الله، تنويع هذه الأشياء، هذا من رحمة الله بالناس لأن رغباتهم تختلف ومقدراتهم أيضا تختلف، جعل الله هذه الأشياء أنواع لأجل كل يأخذ ما يناسبه، فالذي عنده مال كثير يأخذ من النوع الجيد والفقير يأخذ من النوع المناسب، ويعني كل يأخذ ما يناسبه، هذا من لطف الله عز وجل. لو جعل التمر كل نوع واحد ولا يقوى عليه إلا الأغنياء تعطل الفقراء، بل جعله أنواعا كل واحد يختار ما من التمور. الآن ما يساوي الكيلو الواحد يساوي 15 ريال أو 20 ريال، الآن الكيلو الواحد ومنه ما يساوي 3 ريالين، هذا من لطف الله بعباده. نعم.
الشرط الثاني أن يقصف بما يختلف به الثمن ظاهرة ويذكر جنسه ونبعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته،
بقوله صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
لأن السلم عوض يثبت في الذمة فلا بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن.
نعم.
ولأن العلم شرط في البيع وطريقه إما الرؤية أو الوصف، والرؤية ممتنعة في المسلم فيه
لأنه غير موجود، ما يمكن
ما يمكن تشوفه وقت العقد لأنه غير موجود عقب سنة أو سنتين هم موجود. يكفي الوصف يكفي الوصف. نعم.
فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة فهذه مجمع عليها وما سوى ذلك فيه خلاف وما لا يختلف بذلك.
وهذا الحقيقة من دين السلم إنه من نعمة الله على المسلمين لأنه يسد باب الربا. الآن هم يقولون الربا الناس يحتاجون إليه وين يروح الفقير أو اللي بيقيم مصنع كيف يعمل ما عنده دراهم هو بيقيم مصنع لازم إنه يروح للبنوك ويأخذ سلفة بالربا نقول لا هذا ما يجي صاحب المصنع يمكن إنه يأخذ دراهم الآن على أنه يقدم بعد سنة أو سنتين يقدم منتوجات لصاحب الدراهم ليس بحاجة إلى أنه يروح للبنوك. كذلك المزارع كذلك يأخذ دراهم الآن ويقدم بدلها إنتاج بعد سنة أو بعد سنتين ليس بحاجة إلى المرابعة. فالسلم يسد باب الربا والحمد لله. نعم.
فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة فهذه مجمع عليها وما سوى ذلك فيه خلاف وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره لأن العرض لا يختلف باختلافها ولا يضر جهالتها. الشرط الثالث
يعني الأوصاف اللي ما يختلف فيها الثمن أي ما هو لازم تذكر إنما تذكر الأوصاف التي يختلف فيها الثمن. نعم.
الشرط الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والزرع في المزروع.
الشرط الثالث أن يذكر مقدار المسلم فيه أن يذكر المقدار إن كان مكيلا يذكر قدره بالكيل كأن يقول 100 كيلو من التمر 100 كيلو من التمر أو 20 كيلو أو 1000 كيلو أو المهم أنه يذكر المقدار. إن كان موزونا يقول كذا من مثلا كيلو من الموزونات لأن الكيلو الآن يصلح للمكيلات وللموزونات يعني يصلح للجامدات والمائعات إلا أنهم المائعات الآن يسمونها باللتر واللتر والمليلتر بالأرتال خلاف المكيلات هم يعبرون عنها بالكيلوات الغرام والكيلو هذا في المكيلات. أما المائعات هذا يعبرون عنه باللتر والمليلتر إلى آخره. نعم. يذكر كل معيار بحسبه باللتر أو بالكيلو بالغرام أو بأقسام اللتر حسب العرف. والمعدود إذا كان معدود بالعدد 100 رأس من الغنم لأنه ما يمكن وزن الغنم ولا كيل الغنم هذا بالعدد 100 ثوب 100 ثوب من تفصيل مثلا الكويت من تفصيل الحجاز لأن الثياب الآن صارت معروفة تفصيلها 100 ثوب حجازي 100 ثوب كويتي 100 ثوب عماني بالعدد هذه يذكرها بالعدد وهكذا. نعم.
الشرط الثالث أن يذكر قدره بالخيل في المكيل والوزن في الموزون والزرع في المزروع
100 ذراع من القماش الفلاني 1000 ذراع ما أشبه ذلك. نعم.
لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أول الباب
والآن صار بدل الذراع صار المتر بدل الذراع الآن المتر وحدات المتر يذكر الأمتار لأن كل وقت يختلف باختلاف ما يستعمل فيه الآن صار يستعمل بدل الصاع الكيلو ويستعمل بدل الزراع يستعمل بدله المتر ووحداته. نعم.
لحديث عباس رضي الله تعالى عنهما في أول الله، ولأنه عبر غير مشاهد ثبت في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن.
ما يقول بكمية هذه الدراهم، بكمية من البر قلت ولا كثرت، اللي يجيك تحصل عليه تجيبه، هذه كمية من الدراهم منتوجك، اللي يحصل منتوج الزراعة منتوج المصنع. يقول لا لا غلط، لازم تحدد، تقول مثلا كذا بالصاع أو كذا بالوزن أو كذا بالعد، ما يكفي أنك تقول بكمية، اللي يحصل عندك تجيبه. أنا قابل نقول لا هذا غلط ولا يجوز، أنا لا يفضل النزاع. يقول اللي ينتج المصنع أنا آخذه منك، أدفع لك الآن فلوس واللي ينتج المصنع تجيبه لي فيما بعد، يقول غلط هذا، أو اللي ينتج المزرعة أو اللي تثمر النخيل تجيبه لي، يقول لا هذا غلط ولا يصح، لازم من معلومية كمية المسلم فيه بالزرع أو بالعد أو بالكيل أو بالوزن، لأجل ينتهي النزاع. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم.
ولأنه عوض غير مشاهد ثبت في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن، فلو أثمن في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، لأنه مبيع اشترط معرفة قدره، فلم يجد بغير ما هو مقدر به كالربويات. وعنهما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغار.
مسألة المعيار أمرها سهل، هذا يختلف اختلاف الزمان، يختلف اختلاف الزمان واستعماله، المهم أنه يستعمل المعيار المعروف في كل وقت بحسبه. نعم. أو بلازم بالصاع أو بالوزن، هذه راحت الآن، ما موجود الآن، موجود الوحدات الأجنبية، الكيلو ومشتقاته، اللتر ومشتقاته، اللتر ومشتقاته، هذا الأصل في المعاملات الإباحة، ما هو يلزم أنه لازم أن يكون بالصاع ولا بالوزن ولا الأمور اللي انتهت. نعم.
فصل. ولا بد أن يكون المثيال معلوما عند العامة، فإن قدره بإناء أو خنجة بعينها غير معلومة لم يصح.
لازم يكون المعيار مشهور عند الناس كلهم، الصاع مثلا مشهور عند الناس، الوزن الوزنة مشهورة عند الناس مثلا، الكيلة هذا في الوقت السابق، أما الآن صار كما ذكرنا، صار المتر والكيلو واللتر معروفة، الوحدات المعروفة الآن العامة المعروفة معرفة عامة، أما شيء خاص عندك تقول له وزن هالصنجة وزن هالحديدة من التمر، تجيب لي وزن هالحديدة من التمر، الحديدة دي ما توجد إلا عندك، نقول لا هذا ما يصح، هذا لا يصح السلم، تقدير السلم به، يشترط في التقدير أن يكون معلوما عند جميع الناس مستعمل في البلد من أجل قطع النزاع فيما بعد. نعم.
ولا بد أن يكون المثيال معلوما عند العامة
100 مرة أو 1000 مرة من التمر، وهل إنا ما هو موجود إلا عندك، ولا لا ما يجوز هذا، هذا مجهول عند الناس يفضي إلى النزاع فيما بعد، ربما ضاع هذا الإناء أو هذا الذي عندك ربما ضاع ثم يحصل نزاع، لا بد يكون المقدار معلوما عند الناس من أجل إذا حصل نزاع يرجع إليه. نعم.
فإن قدره بناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، لأنه قد يهلك فيجهل قدره،
يعني يضيع هذا الشيء المجهول أو المحدود، يضيع يحصل نزاع، أما إذا قدره بشيء عام زالت الجهالة. نعم.
لأنه قد يهلك فيجهل قدره، وهذا غرض في احتياج العقد إليه.
نعم. والشرع نهى عن الغرر في المعاملات. نعم.
الشرط الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن.
الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مؤجلا، أن يكون المسلم فيه مؤجلا، فإن كان حالا لم يسمى سلما، سمى بيعا، طبق عليه شروط البيع إذا كان حالا. أقل أجيب لك بكرة ولا بعد يومين أو ثلاثة، هذا ما نسميه سلم، هذا نسميه بيع، طبق عليه شروط البيع. لكن إذا قال بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث سنين، هذا يصير سلم، فلا بد يبين الأجل، يبين الأجل، أن يقول بعد سنة، بعد ستة أشهر، بعد سنتين، بعد ثلاث سنين، يذكر هذا في العقد، لا يقول مؤجلا فقط، أو يقول إلى أن يجد فلان الخلق، لأن فلان جداد فلان هذا ما يأجل به، لكن لو قال إلى الجداد يعني عند جميع الناس في البلد صح، لأن الجداد معروف، إلى الحصاد هذا معروف عند أهل البلد، لكن لو قال لما يجد فلان أو يحصد فلان نقول هذا غلط ما يجوز، لأن هذا مجهول، ما ندري متى يجد فلان ولا متى يحصد فلان. نعم.
الشرط الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن.
له وقع في الثمن، أما الأجل اللي ما له وقع في الثمن كاليوم واليومين هذا ما يصح ولا يسمى سلم، يسمى بيع، طبق عليه شروط البيع. نعم.
أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه، فإن أسلم حالا لم يصح،
حالا
فإن أسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس،
يصح،
فإن أسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
إلى أجل معلوم، يعني الرسول اشترط الأجل والحال غير مؤجل. نعم.
ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصر
للرفق، للرفق يعني بالناس، لأنه يعني كما ذكرنا لكم الحكمة في مشروعية السلم، إن صاحب المصنع أو صاحب المزرعة أو النخيل بحاجة إلى النقود الآن، وليس عنده ثمر يبيعه أو زرع يبيعه، ما عنده الآن شيء، لكن يبي يمول هذا المزرعة أو هذا المصنع وبعدين ينتج، وأيضا التاجر يستفيد من حصول السلع رخيصة له، فكل من الطرفين يستفيد، هذا وهذا. نعم. ففيه رفق بالناس. نعم.
ولأن السلم إنما جاز رخصة للرزق ولا يحصل الرزق إلا بالأجل، فلا يحصل بدونه كالكتابة. فصل.
الكتابة اللي يعني بيع العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده، هذه الكتابة، واحد مملوك رقيق فيشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، نجوم كل سنة يدفع له، أو كل شهرين أو ستة أشهر يدفع له قسط، لما أنه يخلص ثم يعتق، هذه الكتابة. الكتابة يشترط فيها أن تكون مؤجلة رفقا بالعبد، رفقا بالعبد، فإن شرى نفسه بشيء حال هذا ما يسمى كتابة، هذا ما يسمى كتابة. نعم.
قدرت عفى الله عنك بجداد فلان، ومعلوم أنه ما يجد إلا مع الناس،
وما طلع انخلوا هالسنة وصار عنده جداد، ولا أصاب انخلوا جائحة ولا صار عنده جداد، إيه، لكن لو قلت جدة وهلا البلد خلاص. اي نعم.
هذا يرد على ما كذا جداد اهل البلد،
يعني
ربما
لا الغالب ان جداد اهل البلد ما اقول ما يصير فيه، لو يصيب بعض الناس ما يصاب الكل، هذا هو الغالب، ان جاء جوائح عاد شيء خلاف العاده هذا شيء اخر. نعم. هذا يبي يأتي إذا ما استطاع المسلم إليه أن يسدد وقته بحلول يبقى في ذمته إلى أن يستطيع.
فصل. ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم للخبر، فإن أسلم إلى الحصاد لم يجل، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تبايعوا إلى الحصاد والديار، ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم.
نعم.
ولأن ذلك يختلف فلم يجد أن يجعله أجلا كقدوم زيد. وعنه أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
هذا هو الصحيح، أنه إلى الحصاد إلى الجلال هذا جائز، أما إلى قدوم زيد هذا ما هو جائز، لأن زيد ربما أنه ما يقدم أو ما يدرى متى يقدم، هذه حالة نادرة ما يعلق عليها شيء لأنها غير معلومة، قدوم زيد غير معلوم، حالة نادرة، لكن الحصاد والجدال هذا شيء ما معروف في العادة ولا يتخلف بإذن الله. نعم نعم. يعلقونه ببلد معين، يعلقونه ببلد معين، ما يقول الحصاد والجداد ويسكت إلى أن يقصد البلد الفلاني. يعلقوا جداد أهل نجد، يقول إلى جدة وهل ها؟
يمكن يحمل كلام
عباس؟ لا ما يمكن. لا، وابن عباس يبغاه بالأشهر، ما يبغاه بالوقت، يبغاه بالأشهر، 20 شهر، 30 شهر، 10 أشهر، 6 أشهر، لأن هذا صحيح أن هذا أتم، إذا حدد بالأشهر هذا ما في إشكال، هذا أتم، لكن في حرج على الناس، لكن لا حدد بالحصاد والجداد هذا أيسر، والغالب أن الحصاد والجداد معلوم عند أهل البلد. نعم.
الرسول صلى الله
عليه وسلم
ما
أسلم
إلى مجيء
إدرس الصدقة،
ما ينضبط مجيئها؟
لا ينضبط مجيئها، وقت خروج العمال معروف من السنة، تمام الحول. نعم، كل سنة يبعث العمال. نعم.
وعنه أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدفع إلى العطاء، ولأنه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا
إلى العطاء، يعني من بيت المال، لأن وقت صرف مكافآت الغزاة في وقت عمر له وقت، كذلك في وقت الخلفاء وقت صرف المرتبات والمكافآت له وقت عندهم، هذه يسمونها العطاء، وقت العطاء يعني وقت صرف المكافآت من بيت المال، فإذا أجل بوقت الصرف المكافآت هذا شيء معروف عند الناس. نعم.
الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع.
يكفي الآن، نقف على الشرط الخامس. في أسئلة؟
طلع عن كذا أسلم العمار بين، فأنا أسلم لي بعمار العمار ولك فيها أجار 10 سنوات من أول
ما هو بسلم، هذا ما هو بسلم، هذا استثناء يسمونها الاستثناء، تصنع لي هالبيت تبنيه وتسكنه 10 سنوات يسمونها استثناء،
أو تؤجر 10 سنوات،
المهم أنك تستغل 10 سنوات، هذا استثناء محل خلاف بين العلماء.
صحيح
فيها ها؟ عند الحنفية جائز، الاستثناء جائز، أما عند الجمهور ما يجوز لأنه معدوم. بياس الزرع، الزرع إذا صدوه ويبس يجيبون الحيوانات يديرونها عليه، لما أنه هذا ما تفلح ها؟ منين المصر الفلاحين كيف يعملون به؟ فلاحين عندكم بالزروع
عندنا
كيف؟ ها؟
عندنا
دراس؟
يعني
هو الدراس هو الدياس سواء الدراس هو الدياس سواء يعني معناه انهم اذا يبس الزرع يجيبون الحيوانات ويديرونها عليه لما انه هذا فيما سبق. اما الان بعد مجيء الطيابات الرايات وهي المكاين اختلف يسمى دياس يمكن يسمى دياس الدراس. نعم
اذا اشتهر عند اهل البلد انه ما يكنز الا هذا التمر او ما يزبب الا هذا العنب النوع الفلاني فاثنى فيه من دون بيان صفه
لازم انه يبين يمكن يحدث عند اهل البلد نوع اخر ناس يزرعون ويجيبون الشعر ويختلف لازم يحدد. نعم
حتى ان وقع العرف على
اي نعم يحدد لازم يحدد لانه يتغير تغير الناس يزرعون يجيبون أشجار جديدة ويجيبون أشياء. سبحانك الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمولا للقاء فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يكون المسلم فيه وهو السلع التي سلم ثمنها مقدما وأجلت أن تكون هذه السلع مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل. مثلا إذا أسلم في الثمار فمعلوم أن وجودها وقت أخذ هذه الثمار من الشارع تمر مثلا وقت وجوده الجذاذ العنب معروف وقت وجوده وكذلك إذا كان السلم في إذا كان السلم في مصنوعات فيشترط أن تكون هذه المصنوعات يتحقق أو يغلب وجودها عند حلول الأجل تكون المصانع تنتج قائمة تنتج هذه السلع وهذه المصنوعات. أما إذا أسلم في شيء لا يغلب وجوده وقت حلول الأجل فهذا لا يصح لأن فيه غرر لأن فيه غررا وجهالة. الأشياء التي لا يعلم لها وقت وجود لا يصح السلم فيها لما في ذلك من الغرض والجهالة لأنها قد لا توجد يحصل النزاع ويحصل على صاحب المال مضرة في فوات حقه. نعم
أن يكون
المسلم
في
عام الوجود في
محله
في محله نعم يعني وقت حلوله محله وقت حلوله. وأما محله فهو وقت فهو مكان محله مكان وجوده. أما محله فهو وقت حلوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم
نعم
ثم محلها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها يعني وقت حلول أكلها. نعم
لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك.
نعم
إن كان لا يوجد فيه لم يصح لذلك.
وهذا يتأتى في الثمار ويتأتى في الزروع ويتأتى في الصناعات يتأتى في الكلى مثلا إذا أسلم في كلى يعني في عشب فإنه يغلب وجوده وقت الشتاء وهكذا يعني فإذا غلب وجوده يكفي ولو قدر أنه يحصل تخلف بعض الأحيان يحصل قحط يحصل تصاب الثمار تصاب الزروع هذه أحوال نادرة إذا حصلت لها حكم لكن الغالب أنها توجد وقت الحلول فيحصل المقصود ويزول الغرر والجهالة نعم
أن يقبض رأس المال
السلام
في
مجلس
العقد قبل تفرق
الرجال هذا شرط أساسي الشرط السادس أن يقبض الثمن كاملا يقبض الثمن كاملا قبل التفرق فإن تفرق ولم يقبض الثمن أو لم يقبضه كله فإن العقد لا يصح لأنه يكون بيع دين بدين وبيع الدين لا بيع الدين بالدين لا يجوز وهذا معنى السلم معنى السلم والسلف أن يسلم أو يسلف يعني يقدم الثمن يقدم الثمن ويقبضه الطرف الذي تعاقد معه فلو تفرق قبل قبض رأس المال مثلا قال كتبوا العقد وانتهوا وقال أجيب لك النقود مثلا العصر أو بكرة أو أعطيك إياه في المحل الفلاني تجي لمي بالمحل الفلاني أعطيك وقل لا هذا ما يصح إلا لو إنهم مشوا جميع لو ساروا جميع من محل العقد إلى المتجر أو إلى المحل لم يتفارقا فلا بأس أما إذا تفارقا قال رح وتجيني بكرة أو بعد العصر مثلا وما الصبح نقول بطل العقد لأن هذا صار بيع دين بدين هذا لا يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي هو بيع الدين بالدين لما في ذلك من الغرر والجهالة مثل عقود المقاولات إذا مثلا تعاقد مع شخص أو مع جهة أنها تؤمن كراسي أو تؤمن مصاف أو تؤمن إعاشة للطلبة هذا سلم يشترط أن يسلم الثمن في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين في مجلس العقد أما إذا تعاقد ولم يسلم شيء تفرقوا من المكان ولم يسلم شيء فالعقد باطل لأنه أصبح بيع دين بدين نعم
أن يحضر رأس المال السلام في مجلس العقد قبل تفرقهما لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلف المسلم في دين المعلوم
والإسلاف هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن هذا الإسلاف نعم
والإسلاف التقديم
نعم
سمي سلفا بما فيه من تقديم رأس المال فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح
نعم
ولأنه يصير بيع دين بدين فإن تفرق قبل قبضه بطل
نعم
وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبل
مقبض إذا سلم له بعض الثمن وقال البادي تجيني أو أدور لك نقول اللي سلم هذا صحيح أما الذي لم يسلم هذا بطل العقد فيه فإذا مثلا أسلم بـ1000 ريال سلم له 500 وقال الباقي 500 سلمك إياه وقت آخر نقول هذا يصح فيما سلم فقط 500 أما الباقي هذا لازم من عقد جديد نعم
وفي المضروب وجهان بناء على تسليم الصفقة
يعني صح في فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. نعم. الشرط الثالث
ان يسلم بالذمه.
الشرط السابع ان يكون المسلم فيه وهو السلع المؤجله ان تكون في ذمه المسلم اليه، في ذمته ولو كانت غير موجوده وقت العقد. فإن أسلم في شيء موجود، لو أسلم في سلع موجودة وقت العقد فهذا لا يسمى سلما، وإنما يسمى بيعا، يسمى بيعا، لأن العقد على شيء موجود هذا يسمى بيع. أما العقد على شيء غير موجود لكنه موصوف بصفات تميزه فهذا هو السلم. نعم.
الشرط الثاني ما يسلم بالذمة فإن أسلم بالعين لم يصح.
في عين يعني في شيء موجود، العين معناه الشيء الموجود وقت العقد. نعم.
لأنه ربما سرق قبل وجوب تسليمه فلم يصح، كما لو أسلم بمكيال معين غير معلوم القدر.
لأن هذا الشيء المعين الذي أسلم فيه ربما يتلف قبل حلول الأجل، لا قال ما خالف أنا آخذ منك دراهم وأعطيك السلع الفلانية الموجودة الآن لكن ما أعطيك إياها إلا بعد 6 أشهر، نقول هذا لا يصح سلما، لأن هذه الأشياء الموجودة الآن ربما تتلف قبل 6 أشهر، فإذا حل الأجل يتضرر الطرف الثاني. من يضمن بقاها؟ من يضمن بقاها إلى حلول الأجل؟ نعم.
ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة للسلام فيه.
الشيء الموجود لا حاجة إلى السلام فيه لأنه يمكن أن يبيعه ويستفيد من ثمنه. نعم.
ويجوز السلام في شيء يحفظه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة.
نعم، سواء كان الأجل أجلا واحدا أو كان مفرقا يصح. مثلا لو قال هذه 100 ريال 500 كيلو من التمر سلمها لي بعد سنة، بعد سنة، وهذا صحيح. أو قال في 500 كيلو من التمر سلمها لي شهريا، كل شهر سلم لي منها كذا وكذا، هذا أيضا يصح سواء كان الأجل واحدا أو عدة آجال. ومثله الآن الإعاشة اللي تسلم يوميا، تسلم يوميا إعاشة الطلبة مثلا، المقاول يسلم الإعاشة يوميا للطلبة، هذا لا بأس به للحاجة، لأن الحاجة تدعو إلى هذا، تدعو إلى أنه يسلم يوميا، هذا يدخل في السلم. نعم.
لأن كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجل وأجل.
نعم.
كبيوع الأعيان.
نعم. ولأن هذا أسهل، لأن الحاجة قد تدعو إلى مثلا تسليم المتفرق. مثلا رحت لما القصاب مثلا وقلت هذه 1000 ريال على انك تعطين 10 كيلو كل يوم من اللحم، لانك محتاج الى انك تستلم اللحم في كل يوم، هتستلمه جميع، لانك لو استلمته جميع خرب، لكن بحاجة الى انك تستلم منه يوميا كل يوم كذا وكذا كيلو لحم. أو الخباز تعطيه مثلا مبلغ من المال على أنه يسلم لك كل يوم جملة من الخبز يوميا، عندك عمال ولا عندك عائلة كبيرة ولا، يسلم لك يوميا، لا بأس بذلك لأن الحاجة تدعو إلى هذا. لو أخذت الخبز كله حق شهر أخذته بيوم واحد خرب، وكونك تأخذه شيئا فشيئا كل يوم هذا أحسن وأسهل على الناس، فيجوز مثل هذا ويسمى سلما. نعم.
وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجد حتى يبين ثمن كل جنس.
إذا كان المسلم فيه شيئا واحدا هذا ما فيه إشكال، كأن يكون برا أو تمر أو تمرا أو غير ذلك شيء واحد. أما إذا كان المسلم فيه أشياء مثلا أعطاها 1000 ريال بتمر وبر، يعني المسلم فيه بعض التمر وبعض البر، فلا بد أن يحدد، لا بد أن يحدد كمية البر وكمية التمر، ولا بد أن يحدد قيمة البر وقيمة التمر حتى لا يحصل نزاع فيما بعد. يقول مثلا هذه 500 ريال ب1000 كيلو تمر، وهذه 500 ريال ثانية ب600 كيلو من البر، كل شيء محدد، الثمن والمثمن كلاهما محدد. أما لو قال له هذه 1000 ريال بتمر وبر، بتمر وبر إلى 6 أشهر، يقول هذا غلط ولا يجوز، لأنك ما حددت الكمية حتى نرجع إليها عند النزاع. لا بد من تحديد الثمن وتحديد المثمن، فلا يكفي الإجمال.
فلم يصح كما لو عرض عليه عقدا مفردا بثمن مجهول، ولأن فيه ضررا لا مثمن خفا بتعذر أحدهما فلا يعرف ما يرجع به، وهذا ضرر يؤثر مثله في السلم. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره.
نعم، من أسلم في شيء لم يجز صرفه إلى غيره. مثلا لو أسلم في تمر عند حلول الأجل، قال أنا ما لي حاجة بالتمر، أبيك تعطين بداله بر أو تعطين بداله قماش، أنا ما لي حاجة الآن بالبر، أبيك تعطين بداله سلعة أخرى، يقول هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، ما لك إلا البر الذي أسلم فيه، وإذا قبلت أنت أبغى تنتفع بها وتبيع وتشري السلعة اللي تبي، أما أنك تصرف إلى شيء آخر ما يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، فما على المدين إلا أن يسلم المسلم فيه عند حلوله. ولو قال أنا ما أبي أنا أبي غيره، فإن المسلم إليه لا يلزمه شيء، إنما يدفع المسلم فيه فقط. ثم المسلم اللي هو صاحب السلعة يتصرف فيها، نعم، يبيعها ويشري رغبة الثاني. نعم.
ومن
أسلف
في
حدث لا يجوز أن يأخذ زيتا لفضله
عليه
الصلاة والسلام. من أسلف
في شيء فلا
يصرفه إلى
غيره، قال
أبو داود. هذا واضح، والدليل واضح أنه لا يجوز تغيير المسلم فيه واستبداله بغيره، لأن هذا منهي عنه في الحديث، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم.
مثلا ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه.
نعم، هذا واحد أسلم في سلعة من السلع، في تمر أو في بر أو في قماش أو في أي شيء من السلع التي يصح السلم بها، قبل يقبضها من المدين باعها على شخص، قال بيع عليك ديني الذي في ذمة فلان، إذا حل الأجل تروح تأخذ، قل هذا لا يجوز، بيع الدين في الذمة لا يجوز إلا لمن هو عليه، لمن هو عليه فقط، لمن هو في ذمته يعني. أما تبيعه على واحد ثاني هذا لا يجوز، لأنك بعت شيئا لم تقبضه ولم تحصل عليه، إنما هو في ذمة فلان، لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، وهذا ليس عندك، إنما هو في ذمة المدين. إذا كان لك دينا على شخص ما يجوز تبيعه على واحد آخر حتى تقبضه تستلمه منه، ومن ذلك السلام لأنه دين. نعم. فإذا قبضته منه إن أردت أن تبيعه بعه. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعد الشيء ما لم يضمن.
لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، يعني قبل قبضه من هو في ذمته، وهذا مثله، هذا بيع طعام قبل أن تقبضه لأنه في ذمة فلان، وهذا عام في كل الديون اللي في ذمة من الناس، لا يجوز الدائن أن يبيعها على أحد حتى يقبضها، حتى يقبضها. نعم. لأن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن جلس ما لم يؤمن، رواه الترمذي وقال صحيح ولفظه لا يحل، ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجلس بيعه كالطعام قبل قبضه.
لا نبهى بحوالة، حوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، ما هو حوالة. نعم. البيع يسمى بيع. نعم. نعم. لا السلام لا يجوز بيعه على من هو عليه ولا على غيره، لكن غير السلام من الديون يجوز بيعه على من هو عليه. نعم.
ولا يجوز حوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر.
نعم.
ولا يجوز حوالة به.
حوالة به، واحد يبي منك طعام، واحد يبي منك طعام وأنت لك طعام بذمة فلان سلم، ما تحول داينك على مدينك بذلك، لأن دين السلم عرضة للفسخ، دين السلم عرضة للفسخ، والحوالة يشترط فيها أن يكون المحال به مستقرا، دينا مستقرا، والسلم غير مستقر لأنه عرضة للفسخ، فهو حوالة على دين غير مستقر فلا تجوز الحوالة به. نعم.
ولا يجوز الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر.
نعم.
السلم يعلم للفسخ. مسألة. وتجوز الإقالة فيه لأنها فسخ.
الإقالة وتجوز.
تجوز الإقالة فيه لأنها فسخ.
الإقالة هي الفسخ. مثلا مثلا بعت على شخص بيت أو سيارة ثم ندم المشتري وقال أنا ما لي رغبة الآن بالبيت ولا بالسيارة، انتهت رغبتي، من فضلك بك تقيلني ترفع العقد، هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإقالة لأن فيها تفريجا على المسلمين، لأنه قد يكون شرى شيء ما وتبين أنه ما هو بحاجة إليه، أو تبين أنه ما يقدر على تسديد ثمنه فيما بعد، وندم على ذلك، فيستحب للطرف الثاني أن يقيله وأن يرفع العقد. ومن ذلك دين السلم، لو جاء واحد واستدان منك دين سلم وبعد ما تم العقد وانتهى وقبض الثمن تقرر الدين في ذمته، قال والله أنا بدالي إني ما أستطيع الوفاء بهذا الدين فيما بعد أو ما لي رغبة فيه، فلا بأس أن الطرف الثاني لا يجب عليه وجوب، لكن يستحب له الإقالة، لأن الإقالة فيها تيسير على المسلم وإقالة للنادم. جاء في الحديث من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فالإقالة جائزة في السلم وفي غيره من البيوع، فالنادم يستحب أن يقال. نعم.
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم به جائزة، ولأن الإقالة فسخ للعقد ورفض له من أخذه.
وليست بيعا، الإقالة ليست بيعا، وإنما هي فسخ للعقد ورجوع الشيء إلى أصله، يصبح كأنه لم يجري بين الطرفين عقد أصلا. نعم.
وإن الإقالة
تدخل للعقد وأخذه من أصله فلم يكن بيعا، مثلا فتجوز الإقالة في بعض في إحدى الروايتين. تجوز الإقالة في كل السلم وتجوز الإقالة في بعضه، لأن ما جاز في كله جاز في بعضه. مثلا لو استدان منك دين سلم 500 صاع مثلا من البر وقال أشوفها ثقيلة علي، لو أنك تقيلني نصفها تأخذ 250 تبقيها دين سلم، و250 تقيلني منها الآن وتسترجع ثمنها ما يقابلها من الثمن، يجوز الإقالة في الكل وتجوز الإقالة في البعض. نعم.
تجوز الإقالة في بعض إحدى الروايتين لأنها مجوب إليها، وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض،
لأنها معروف، الإقالة معروف، ليس المقصود منها الاستثمار والمقصود منها الطمع، وإنما المقصود منها الإرفاق، المقصود منها الإرفاق والإحسان إلى الطرف المتضرر. نعم. كان الرواية الأخرى ما يجوز إلا في الكل ولا يترك. نعم.
وكل ما هو في جادة الجميع جادة البعض كالإفراد والإنطار، وفي الأخرى لا يجوز.
الرواية الأخرى يعني
لا يجوز، لأن الحكم في الغالب نقل منه الثمن لأجل التأجيل، فإذا أقاله في البحر بقي البحر بالباقي من الثمن ومن منفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه فلم يجز، كما لو اشترط ذلك في ابتداء العقد.
الرواية الأولى هي الواضحة، أنه إذا جاز في الكل جاز في البعض، ولأن الحاجة تدعو إلى هذا، والإقالة باب من أبواب الإرفاق بين المسلمين. نعم. فمنعها في البعض لا وجه له. نعم. نعم. ها؟ البيع العربون في خلاف بين العلماء، عند الحنابلة جائز، وإذا تنازل المشتري فالعربون يكون للبايع في مقابل حبس السلعة، في مقابل حبس السلعة. نعم. القرض من عقود الإرفاق، القرض وهو أن يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله. هذا هو القرض. القرض في اللغة القطع. القرض في اللغة هو القطع، قطع الشيء يسمى قرضا. تقول قرض الثوب يعني قطعه بالمقراض. وأما القرض في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. سمي قرضا لأن المقرض اقتطع جزءا من ماله ودفعه إلى أخيه ينتفع به ويرد بدله. وهذا العقد من عقود الإحسان التي يؤجر عليها، لأن فيها تفريجا لكربة المسلم وإعانة له، كما لو احتاج إلى نقود أو طلب بنقود وليس عنده شيء ثم ذهب إلى أحد إخوانه المسلمين وقال أقرضني هذا المبلغ أسدد به حاجتي الآن وأرده إليك إن شاء الله، فإذا أقرضه فقد فعل معروفا وإحسانا إلى أخيه، فهو من عقود الإحسان ومن عقود البر. ولهذا لا يجوز أخذ المنفعة عليه، لا يجوز أخذ المنفعة على القرض، سواء كانت هذه المنفعة زيادة أو غير زيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض ليس المقصود منه الاستثمار وإنما المقصود منه نفع المحتاجين وإزالة حاجتهم وعسرهم، المقصود منه الأجر والإحسان، ليس المقصود منه الزيادة والاستثمار. فلذلك القروض التي يؤخذ عليها زيادة هذا ربا صريح بإجماع أهل العلم، الذي يؤخذ عليها زيادة مشترطة، قال أقرضك 100 ريال ب115 ريال، زيادة 5%، 15%، 20%، هذا ربا صريح بإجماع أهل العلم. على هذا القروض التي تجري الآن من البنوك أو المؤسسات الربوية، القروض بالفائدة، هذه ربا بإجماع المسلمين، ربا صريح والعياذ بالله. وحتى لو كانت الزيادة غير مالية، لو قال أنا أقرضك لكن على شرط أنك تسكنني في فلك أو في عمارك أو في الشقة أو تعطيني السيارة أنتفع بها أحمل عليها أو أركبها إلى أن تسدد لي، أو أنتفع بها يوم أو يومين، نقول لا يجوز هذا، هذا ربا، ربا صريح، قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. القرض لم يشرع من أجل الاستثمار وإنما شرع من أجل إعانة المحتاجين وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى.
أجمع المسلمون على جوازه
واستحبابه للمقرض، أجمع المسلمون على جواز القرض واستحبابه للمقرض. أما المقترض فهو مباح في حقه، ليس مستحبا بل مباح، مباح في حقه. نعم.
وهو من المرافق المنود إليها، وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كانت صدقة مرة، رواه ابن ماجه.
على كل حال القرض فيه أجر عظيم، لأن فيه إزالة لحاجة المسلم وإعوازه وإعانة له على قضاء حاجته، ثم يرجع المال إلى صاحبه، يرجع المال إلى صاحبه، فصاحب المال ما تضرر وإنما حصل على أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى وإعانة لأخيه المحتاج. فرجع إليه ماله وحصل على الأجر من الله عز وجل. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم أنه شرع القرض. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.